أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في علم التسليم ألف واجب في الصلاة ومن أجزاء الصلاة هو أنه أمر مستحب كما ذهب إليه جماعة من المتأخرين من نسب إلى جمع من المتقدمين. ذكرنا أن الكلام يقع أولا في المقتضي وثانيا فيما يكون مانعا ومعارضا بما دل على الوجوب وعلى جزئية التسليم. وذكرنا أنه استدل على وجوب التسليم وكونه جزءا للصلاة بالروايات الواردة من أن تحليل الصلاة تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم. وذكرنا أن هذه الروايات لم تبلغ مبلغا يوجب الإطمئنان بالصدور، فإنها روايات معدودة قليلة لم يذكر في الكتب الأربعة منها إلا روايتان ذكر إحداهما محمد بن يعقوب قدس الله نفسه مسندا، وروى الأخرى الصدوق قدس الله نفسه والشيخ مرسلا. ويمكن أن يكون ما رواه الصدوق متحدا مع ما رواه الكليني قدس الله نفسه على ما في الهداية من نسبته إلى الصادق سلام الله عليه لا إله أمير المؤمنين. وأما بقية الروايات فجملة منها رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في بقية كتبه في معاني الأخبار وفي العلل سالب العيون، ولم يذكر شيئا منها في الفقيه، ولعل في ذلك إيماء إلى عدم اعتماده بهذه الروايات. وليس في شيء من هذه الروايات ما يكون سندها معتبرا صحيحا أو موثقا أو حسنا، كل ذلك لم يكن، بل كل هذه الروايات ضعاف فلا يمكن الاعتماد عليها فهي ساقطة. وقلنا إنه من جهة الدلالة لو سلمنا سند هذه الروايات فليست في هذه الروايات دلالة على الجزئية، نعم فيها دلالة على الأعم من الجزئية والشرطية، باعتبار أن الخروج من الصلاة متقيد بالإتيان بالتسليم لإلا فهو في الصلاة، فكل ما أتى بشيء من المنافيات يحكم ببطلان صلاته لأنه بعد لم يخرج من الصلاة. فالسلام إما قيد وشرط أخذ في الصلاة أو أنه جزء، وأما احتمال أنه أمر أجنبي أخذ بل مخرجا فهذا لا نعقل له معنى سيئا. وإن وقع في بعض الكلمات إذا فرضنا أن المخرج ينحصر به فإذا أتى بشيء من المنافيات يحكم ببطلان صلاته فلا محال أمره يدور بين أن يكون جزءا فقد وقع المنافي أثناء الصلاة، أو إذا لم يكن جزءا فهو قيد معتبر في الصلاة، يعني معتبر في الصلاة تعقب أجزائها بالصلاة. فإذا فرضنا أنها لم تتعقب بالصلاة ووقع شيء مناف للصلاة يحكم ببطلان الصلاة لانتفاء القيد. يستدل على وجوب التسليم بالتبائس من الروايات، منها الروايات الآمرة بالتسليم في الصلاة، وهذه الروايات بلغ مبلغا من الكثرة، قيل إنه بل يصعب إحصاء هذه الروايات. لا شك أن هذه الروايات كثيرة التي ورد الأمر فيها بالتسليم، إما ابتداء في مقام بيان أجزاء الصلاة وشرائطها، أو في الشكوك وفي صلاة الاحتياط، وفي غير ذلك من الموارد المناسبة الأمر بالتسليم في الروايات كثير. من جملة هذه الموارد صحيحة عمار، فقد ورد الأمر بالتسليم في صحيحة عمار، يعني سلم الإمام عليه السلام وبعد ما فرغ فقال يا حماد هكذا سلم، فيعلم من ذلك أن التسليم أيضا معتبر في الصلاة كسائر الأجزاء المعتبرة فيه، فهو مأمور به كما أن بقية الأمور معتبرة فيها. وذكرنا مرارا ولا سيما في مثل هذه السيئة أن ظاهر الأمر الوارد في المركبات والمقيدات ظاهرها الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية على اختلاف المقامات. فهنا أيضا قوله عليه السلام يا حماد هكذا صلي، فقد أمر سلام الله عليه بالتسليم كما أمر ببقية الأجزاء والشرائط، فيكون التسليم واجبا. والظاهر من الرواية أن وجوبه من جهة كونه جزءا من الصلاة كسائر الأجزاء لا مجرد التقيد. قال سلام يعني ووزع سلام الله عليه ووزع الأنف على الأرض سنة، وقال ثم قعد على فخذه الأيسر، وزاد بعد قوله فصلى ركعتين على هذا ويداه مذمومة الأصابع وهو جالس في التشهد، فلما فرغ من التشهد سلم فقال يا حماد هكذا صلي. فصحيحة حماد ظاهرة في الدلالة على جزئية التسليم للصلاة كغير ما ذكر في الروايات. ومن جملة هذه الروايات ما رواه الصدوق قدس الله نفسه بأسانيد معتبره، ذكر بأسانيد انتهى جان اخيرا عبد الله عن الصباح المزني وسدير السيرفي ومحمد بن نعمان الاحبال وعمر بن عزينه، والروايه صحيحه. رواها لا عن ابي عبد الله عليه السلام صلاه رسول الله صلى الله عليه واله في المعراج، الى ان ذكر انتهى الى قوله صلى الله عليه واله وذهبت ان اقوم، فقال يا محمد اذكر ما أنعمت عليك وسم باسمي، فألهمني الله أن قلت بسم الله بالله لا إله إلا الله، إلى أن قال فقال لي يا محمد صل عليك وعلى أهل بيتك، إلى أن قال ثم التفت فإذا أنا بصفوف من الملائكة والنبيين والمرسلين، فقال لي يا محمد سلم، فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الرواية الصحيحة أيضا ورد الأمر بالسلام، وأنه صلى الله عليه وآله أمر بالسلام على الملائكة والنبيين المرسلين فقال السلام عليكم. ويدل على ذلك أيضا موثق أبي بصير المتزمن للتشهد الطويل التي تقدم الكلام فيها في هذه الموثقة، وفيها أيضا الأمر بالسلام بعد التشهد، قال عليه السلام وتسلم. بل إلى أن قال ثم قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على جبريل وميكال والملائكة المقربين، وقال والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم تسلم أي تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والروايات كثيرة في المقام وهي تامة سندان وبحسب الدلالة الظاهرة وحمل الأمر على الاستحباب كما أن صاحب المدارك قدس الله نفسه حمل بلا موجب، يعني مع قفل نزل عن المعارض في نفسه لا موجب لحمل الأمر على الاستحباب، بل يحمل الأمر على الوجوب، ويدل على جزئية الصورة جزئية التسليمة للصلاة كالأمر في غير التسليم من الركوع والسجود والقراءة والتشهد وغير ذلك. فهذه الطائفة من الروايات تامتون سندن و دلالتن. الطائفة الثانية الروايات المسرحة او كالتسليف بأن خاتمة السلاح والتسليف الجزء الأول هو التكبير والختام بالتسليم غير تحريمها التكبير وتهليلها التسليم بل بعنوان الافتتاح والاختتام. افتتاح الصلاة التكبير واختتامها بالتسليم. وهذه أيضا عدة روايات دلت على هذا الموضوع. من جملة هذه الروايات رواية علي بن أثبات روى الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن أثبات عنهم عليهم السلام قال فيما وعز الله به عيسى يا عيسى أنا ربك ورب آبائك وذكر الحديث بطوله إلى أن قال إلى أن قال ثم أوصيك يا ابن مريم البكر البتول بسيد المرسلين وحبيبي فهو أحمد إلى أن قال يسمي عند الطعام ويفشي السلام ويسلي والناس نيام له كل يوم خمس صلوات متواليات ينادي إلى السلام كنداء الجيش بالشعار ويفتته بالتسليم بالتكبير ويختتم بالتسليم الصلاة التي يصليها صلى الله عليه وآله كل يوم من خمس صلوات متواليات يفتتح هذه الصلاة بالتكبير ويختتم بالتسليم. هذه الرواية بحسب السند معتبرة فإن علي بن أثبات ثقة وثقة وإن كان فتحيا أولا ثم رجع بعد ذلك وبلد زائدا على التوثيق الوارد في الرجال ورد في أسناد كامل الزيارات أيضا فهو ثقة وكونه فتحيا سابقا لا يزر ببساقته. فالرماية معتبرة من جهة السند ومن جهة الدلالة أيضا واضحة. فالرماية واضحة في أن ختام الصلاة إنما هو بالتسليم وقبله لم يختم يعني شيء منه باقي فيكون التسليم جزءا لا محاله. وأيضا يدل على ذلك ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الرجل صلى الصبح فما جلس فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف قال عليه السلام فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فإن آخر الصلاة التسليم. وهذه الرواية بحسب السند موثقة من جهة سماعة عثمان بن عيسى. وأما من جهة الدلالة فهي واضحة الدلالة على أن الصلاة آخرها التسليم. فإن السؤال يعني مورد كلامه سلام الله عليه إنما كان في الرعاف قبل التشهد والإمام عليه السلام أمر بالخروج وغسل أنفه والرجوع إلى موضعه فإن آخر الصلاة التشهد التسليم ولم يقل سلام الله عليه فإن آخر الصلاة التشهد. فيعلم من ذلك أن العناية بالجزء الأخير وإلا لكان أن يقول لكان عليه سلام الله عليه أن يقول فإن آخر الصلاة التشهد. فهناك عناية زائدة أنه لا بد من الإتيان بالسلام يعني ما لم يسلم بعد لم يخرج من الصلاة. فلا بد من ان يرجع و ياتي بالتسليم، لا بد مع التشهد السابق عليه يرجع و يتم صلاته. قال عليه السلام: فليخرج فليغسل انفه ثم ليرجع فليتم صلاته فان اخر الصلاه التسليم. فهذه الرمايه ايضا بحسب الدلاله كالصريح في جزئيه التسليم في سوره الصلاه، وانه ما لم يات بالتسليم بعد لم يفرغ من صلاته. فبحسب السند ايضا معتبره موثقه، وايضا يدل على ذلك موثقه لابي بصير. رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن حسين بن عثمان عن سباعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي الرجل أن يسلم فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته. أيضا هذه الرواية الموثقة من جهة السماعة واضحة الدلالة أنه قبل أن يقول السلام علينا بقي ناشئ، وهو أن الرواية السابقة الموثقة دلت على أن الخروج لغسل الدم والرجوع لا يزر بالصلاة، فلا بد من تقييد هذه الرواية بما إذا لم يكن الخروج والرجوع فعلا كثيرا منافيا للصلاة، يعني نرفع اليد عن إطلاق هذه الرماية. الرماية بحسب إطلاقها شاملة لما إذا استلزم الخروج والغسل والرجوع استلزم زمانا كثيرا، وكان من الفعل الكثير المزر بهيئة الصلاة. هذا الإطلاق لا بد من رفع اليد عنه، فإنه ينافي الصلاة. الصلاة واجب ارتباطي يعتبر فيه الموالاة، فليس له أن يخرج ويغسل ويرجع فيما إذا اقتزى ذلك الفعل الكثير وأشغل زمانا كثيرا. هذا الإطلاق نخرج به، ولكن أصل الحكم وهو أن السلام هو الجزء الأخير، ولا بد من الإتيان به حتى فيما كان الخروج غير مستلزم لقاطع من القواطع كالفعل الكثير أو الاستدبار مثلا، لابد من العمل به. غاية الأمر يرفع اليد عن إطلاقه. وأما هذه الموثقة قوله عليه السلام: إذا نسي الرجل أن يسلم فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته، هذه أيضا واضحة الدلالة على أنه قبل ذلك لم يفرغ من الصلاة. فالفراغ من الصلاة إنما يكون بجملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إذا كان بعد ذلك لا يزره، وإن كان لم يسلم نسي السلام. وهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفروض الكلام المفروض في المقام أن الرجل نسي أن يسلم، أي نسي أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولكنه أتى بصيغة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال عليه السلام: إذا أتى بهذه الجملة ولو كان ناسيا لجملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد فرغ من الصلاة، فيظهر من هذه الموثقة أنه قبل ذلك لم يفرغ. الظاهر من هذه الموثقة أن السلام متى ما أطلق يراد به الجملة الأخيرة، وأن السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كان معدودا من توابع التشهد، ولذا فرز في هذه الرواية أنه نسي السلام ولكن أتى بجملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فنسيان السلام هي نسيان الجملة الأخيرة، و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین که انه کان عنده من توابع التشهد حتی ان العامه کانو یقدمون هذه الجمله علی الشهادتین علی ما فی بعض الروایات من ان ابن مسعود افسد علی القوم صلاتهم حیث انه قدم هذه الجمله التحیات و التسلیمات لله السلام علینا و علی عباد الله الصالحین اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. قال علیه السلام ان ابن مسعود افسد علی القوم صلاتهم و یستفاد هذا ایضا من موثقه ابی مسعود المتزمنه للتشهد الطویل التي ذکرناها هذا اليوم ایضا ففی آخر هذه الموثقه تقول السلام علینا و علی عباد الله الصالحین ثم تسلم بعد السلام علینا و علی عباد الله الصالحین فیظهر من ذلک ببزوه ان السلام انما هو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین عد من توامع التشهد. فهذه الروایه ایضا واضحه الدلاله. و من جمله هذه الروایات التي دلت على ان السلام هو الجزء الاخير ما صحيح زراره الوارد في صلاه الخوف. فقد روى عن الصادق عليه السلام انه قال اذا كان امام و معه جماعه و هم يحاربون يقف جماعه امام العدو، نقل بالمعنى لا باللفظ، يقف جماعه امام القوم امام العدو فيحاربون و يسلي الامام بآخرين يسلي بهم ركعتين، المفروض صلاه المغرب هي ثلاث ركعات، يسلي بهم صلاه المغرب ركعتين فإذا تشهد يشير إليهم فيقومون ويسلون ركعة ويتمون صلاتهم ويمزون إلى الحرب ويقفون أمام العدو فيرجع الجماعة الأولى فيأتمون بالإمام يكبرون ويلحقون بالإمام والإمام يتم معهم صلاته بركعتين فيكون للإمام ثلاث ركعات ولهم ركعة واحدة. بعدما فرغ الإمام يقومون ويتمون صلاتهم ركعتين غير هذه الركعة فيسلمون. فقال عليه السلام في آخر هذه الرواية إنه يكون للجماعة الأولى ركعتان وللجماعة الثانية ركعة واحدة ويكون لهم التكبير يعني للجماعة الأولى ويكون للجماعة الثانية التسليم. فقسم الصلاة افتتاح الصلاة يكون للجماعة الأولى واختتام الصلاة وهو التسليم يكون للجماعة الثانية. فالمستفاد من هذه السيئة أن التسليمة كالتكبيرة جزء من الصلاة، وإلا فما معنى أن يقال إن الجماعة الأولى لهم التكبير والجماعة الثانية لهم التسليم وهو خارج من الصلاة؟ فهذه الرواية السيئة أيضا واضحة الدلالة على أن التسليمة جزء من الصلاة. هذه طائفتان من الروايات. من جملة هذه الروايات يعني الطائفة الثالثة التي دلت على احتمال التسليمة في الصلاة وأنها واجبة. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الكلام في المقام يقع في المقتضي أولا وبعد ذلك يقع الكلام في المانع. أما الكلام في المقتضي فقد ذكرنا أن روايات التهليل والتسليم لا يمكن الاستدلال بها على وجوب التسليم عليكم السلام الله وعلى جزئيته للصلاة لما تقدم من أن الروايات بأجمعها ضعيفة ولم تبلغ من الكثرة بمرتبة يمكن دعوى الإطمئنان بصدور بعضها فيكون في حكم المتواتر إجمالا. فلذلك احتجنا إلى الاستدلال على ذلك بروايات أخرى وقلنا إنه يدلنا على الوجوب وعلى الجزئية الروايات الكثيرة التي قيل إنها فوق حد الإحصاء وقد ورد فيها الأمر بالتسليم وظاهر الأمر والوجوب وأن الأمر للإرشاد إلى الجزئية وهذه روايات كثيرة تامة دلالة وسندان منها صحيحة حماد المتقدمة. الطائفة الثانية ما دلت على أن ختام الصلاة بالتسليم كما أن افتتاحها بالتكبير وهذه أيضا عدة روايات تقدمت وهي أيضا واضحة الدلالة وبحث بالأسناد تامة. الطائفة الثالثة الروايات المستفاد منها اعتبار التسليمة في الصلاة هذا المقدار لا بعنوان الاختتام بل بعنوان أن التسليم معتبر في الصلاة وهي أيضا عدة روايات بحسب السند التامة وبحسب الدلالة واضحة منها صحيحة الفزلاء. روى الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن عزينة عن الفزيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام والرواية صحيحة. قال عليه السلام إذا فرغ من الشهادتين فقد مزت صلاته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزاه. هذه الرواية إذا قلنا إن المراد بالشهادتين ما يكون شاملا لجملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كما استظهرنا ذلك من موثقتين لأبي بصير فالأمر واضح لقوله عليه السلام إذا فرغ من الشهادتين يعني مع السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنها جزء من التشهد فقد مزت صلاته. وإذا قلنا لا غير ذلك يستشهد بالجملة الثانية قوله عليه السلام فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه. يعلم أن اعتمار التسليم بمرتبة لا يسقط مع الاستعجال أيضا حتى إذا كان مستعجلا لا بد له من التسليم والانصراف وهذا يجزي يعني معناه أنه لا حاجة إلى بقية الأذكار والأدعية المذكورة في التشهد بل يجزي إذا كان مستعجلا ويخاف أمرا يفوته يجزيه أن يسلم وينصرف هذا يكفي في صحة صلاته. فهذه الصحيحة واضحة الدلالة على اعتمار التسليمة في السلام على كلا التقديرين، سواء قلنا بأن جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين من متممات التشهد أو أنها غير متممة له. على كل حال يعلم اعتبار التسليمة في السلام على نهر لا يسقط مع الاستعجال. أيضا قال عليه السلام: فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أذاه. لا بد من التسليم والانصراف، وهذا لا بد منه. فيدلنا على ذلك أيضا ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي، أيضا الرواية سيئة، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد. بل المأموم له شغل لا يمكنه أن يصبر إلى أن يسلم الإمام. الإمام أطال التشهد، فقال عليه السلام: يسلم من خلفه ويمزي في حاجته إن أحب. إن أراد أن يصبر مع الإمام فله ذلك، وإن أراد الانصراف يسلم فيمزي في حاجته. هذه الصيحة أيضا واضحة الدلالة على اعتبار التسليم، وأنه لا يجوز له أن يمزي في حاجته قبل التسليم، بل لا بد من التسليم وبعد ذلك ينصرف. ويدلنا على ذلك أيضا موثقة غالب بن عثمان روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسلي المكتوبة فينقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم، قال عليه السلام: تمت صلاته. وإن كان رعافاً غسله ثم رجع فسلم. هذه الرواية أيضاً واضحة الدلالة على اعتبار التسليم في الصلاة إذا كان قابلاً، كالرعاف مثلاً على ما تقدم في الرواية التي ذكرناها أمس: يمزي فيغسل الدم ثم يرجع فيسلم. وإذا لم يمكن ذلك مثل النوم، نام بعد التشهد، مزت صلاته. هذه الموثقة أيضا لا بد من حمله على ما إذا كان النوم بعد جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني هذا من متممات التشهد من جهة رواية موثقة أبي بصير التي ورد فيهما هذا، بعد جملة قال: إذا قلت السلام عليك تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تسلم. قلنا إن السلام المتعارف إنما هو الجملة الأخيرة، فالرواية تدلنا على اعتبار التسليم حتى على اعتبار التسليم الأخير. إذا كان مثل الرعاف غسل ورجع، وإذا كان مثل النوم غير قابل للالتهاق يمزي في صلاته. وأما جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فلا بد منها، وقبل ذلك لا يكون الانصراف. أيضا يدلنا على ذلك موثق زرارة رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم، قبل السلام يحدث يصدر منه الحدث، قال عليه السلام: تمت صلاته. وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذن فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته. اذا كان مع امام فوجد في بطنه اذن لا يمكنه ان يصبر فاذا سلم في نفسه فقد تمت صلاته ويمزي. ذيل الروايه هذه الموثقه داله على اعتبار التسليم انه اذا وجد اذن في بطنه بما انه مستعجل لا يصبر الى ان يتم الامام صلاته بل يسلم ويمزي لحاجته. و اما صدر الموثقه انه اذا احدث قبل ان يسلم تمت صلاته لا بد من حمل السلام على السلام الاخير على ما تقدم، يعني كان حدثه بعد التشهد بتمام خصوصياته التي منها جمله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كما في الموثقتين. هذه هي الروايات التي يمكن الاستدلال بها على وجوب التسليم وجزئيته للصلاة، وهذه الروايات كما ذكرناه من جهة الدلالة ومن جهة السند واضحة فالمقتضي تام. وقد يستدل على ذلك بالروايات الواردة في من أتم في موضع القصر كان مسافرا ولكنه أتم صلاته. فورد في عدة روايات أنه إذا كان جاهلا بالحكم ولم يكن بلغه التقصير فقد تمت صلاته، وإذا لم يكن جاهلا بلغه التقصير وهو عالم بالحكم فيجب عليه الإعادة. وفي النسيان تفصيل بين الوقت وخارج الوقت، فكيف ما كان ففي عدة روايات أن الإتمام في موضع القصر موجب للإعادة في الجملة، موجب لفساد الصلاة ولا بد من إعادة الصلاة إما في الوقت وفي خارجه أو في خصوص الوقت فقط دون الخارج، إلا لا حاجة إلى القضاء. إذا فرضنا أن التسليم ليس بجزء من الصلاة والمكلف قد فرغ من صلاته بالتشهد مثلا بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، إذا قلنا بأنه فرغ من الصلاة ولم يبق شيء من أجزائه كيف يمكن الحكم بوجوب الإعادة؟ لأن هذا عمل زائد، هاتان الركعتان زائدتان بعد الفراغ من الصلاة، فكيف يمكن أن يكون موجبا لإبطال الصلاة؟ الالتزام بعدم البطلان لا يمكن. للروايات الصحيحة الدالة على البطلان، فإذا حكمنا ببطلان الصلاة مع زيادة ركعتين بعد الفراغ من الصلاة لا بد من الحكم بالسهو، فلو فرضنا أنه أتى بالزيادة بعد التسليم قطعا لا يجب الإعادة حتى إذا كان متعمدا. فلو قلنا بأن التسليم غير واجبين كانت هذه الزيادة كالزيادة بعد التسليم، فكما أنها لا تزر بالصلاة هذه أيضا لا بد من أن لا تزر بالصلاة، ما أنها مزرة جزما فنستكشف بذلك أن الصلاة بعد لم تتم، وهذه الزيادة زيادة في أثناء الصلاة فلا بد من الإعادة، هكذا قيل مع توضيح. والجواب عن ذلك أن المكلف إذا كان من أول الصلاة قاصدا للإتيان بأربع ركعات ووظيفته الإتيان بركعتين إما نسيانا أو تشريعا أو لوجه آخر، على أي حال كان عالما بالحكم، مفروض كلامنا هذا، وإلا فلو كان جاهلا بالحكم صحت صلاته. إذا فرضنا أنه من الأول كان قاصدا للإتيان بأربع ركعات وقصد الأمر المتعلق بأربع ركعات فلا يشك في بطلان هذه الصلاة، لأن الأمر الذي هو متحقق في الخارج لم يقصد، و ما قصده الا واقع له. الامر متعلق بالصلاه ركعتين و هاذا قصد الاتيان بالصلاه اربع ركعات. اذا كان قاصدا لهذه الخصوصيه يعني لخصوصيه الامر باربع ركعات فهذا موجب للبطلان جزما لأن الواقع ليس بمقصود والمقصود غير واقع. نعم لو فرضنا أن قصده كان امتثال الأمر الفعلي ولكن من باب الخطأ والاشتباه أو النسيان تخيل أن المأمور به أربع ركعات. من هذه الجهة لا إشكال لأننا ذكرنا في بحث سابقا يعني في بحث مواضع التخيير قلنا إن القصر والتمام ليس بماهيتين مختلفتين بل الصلاة طبيعة واحدة. صلاة الظهر غاية الأمر أن هذه الطبيعة مقيدة بركعتين غير الركعتين الأولتين بالنسبة إلى جماعتين ومقيدة بعدم ذلك بالنسبة إلى جماعة وتخيير بالنسبة إلى جماعة ليس هنا اختلاف الماهية. فلو فرضنا أن المكلف كان قاصدا للإتيان بالأمر المتعلق بصلاة الظهر مثلا ولم يكن مشرعا ولا قاصدا للخصوصية أراد الإتيان بصلاة الظهر ولكنه تخيل أن صلاة الظهر أربع ركعات أو نسي أنه مسافر أو غفل عن ذلك من ناهية قصد الأمر لا أشكال فيه. يبقى الكلام من جهة الزيادة الخارجية. فلو فرضنا أنه بعد الركعتين وبعد التشهد قام أتى بركعة ثالثة ورابعة فهل يحكم ببطلان الصلاة مع قصد النظر عن الروايات فهل يحكم ببطلان الصلاة من جهة الزيادة؟ الظاهر نعم، إذ لا يعتبر في مفهوم الزيادة وقوع الزائد أثناء العمل، هذا غير معتبر، بل إذا ألحق شيئا بآخره بآخر العمل بعنوان أنه من هذا العمل يصدق عرفا أنه زاد في عمله هذا. فلو فرضنا أنه قصد الإتيان بأربع ركعات من أول الأمر نسيانا غفلتان أو غفل بعد الإتيان بركعتين من الأول قصد القصر ولكن غفل في أثناء العمل فأتى بركعتين بعد الركعة الثانية وبعد الصلاة على محمد وآله فأتى بركعتين غير الركعتين الأولتين بعنوان هذه الصلاة بالطبيعة يشتق أنه زاد في صلاته لأن الصلاة مقيدة بعدم هذه الزيادة. المفروض هكذا من زاد في صلاته من زاد في صلاته ركعتان أو من زاد في صلاته استقبل صلاته استقبالا. فمفهوم الزيادة لم يعتبر فيه أن يقع أثناء العمل. الزيادة قد يكون أثناء العمل وقد يكون بعدما. لو فرضنا أن المولى أمر بأن يكبر المكلف خمس مرات وقال لا تزد على ذلك فلو أتى بست مرات طبعا زاد، وإن كان في الخامس قد فرغ من العمل، لكن المفروض أن العمل مقيد بعدم الزيادة وهذا قد زاد فيه. ويكشف عن هذا صدق الزيادة في الطواف مع أنه زيادة بعد الفراغ من الطواف. فلو طاف شوطا آخر بعد الشوط السابق بقصد أنه من هذا الطواف فقد زاد في طوافه بلا إشكاله ليحكم ببطلان توافي أيضا بلا أشكال. فلا يعتبر في مفهوم الزيادة أن لا يكون فارغا من الأمل حتى إذا فرغ، لكن متى ما كان قابلا للالتهاب ف فقصد بذلك أي بالزائر قصد أنه من هذه الصلاة أو من هذا الطواف أو من عمل آخر يصح أن يقال إنه زاد في هذا العمل، زاد في صلاته. و اما بعد السلام فهذا غير ممكن، یعنی لا ينقذ بما بعد السلام، لأن السلام مخرج و فاصل بین الصلاة و غیر الصلاة. فلو فرضنا بعد السلام اتا به خمس رکعات متصلا بعنوان هذه الصلاة لا يمكن الزيادة، لأن المفروض أن الشارع جعل السلام مخرجا وجعله انصرافا، قلنا بوجوبه أو باستهبابه أو لا بوجوبه ولا باستهبابه كالحدث المتقلب. لو فرضنا أنه أحدث نام بعد ذلك زاد، أي شيء أراد أن يزيد بغير قابل للإنكار. السلام قاطع ومانع من اتصال ما يأتي به بعده، لا يتصل بما قبله، فلا يقاس الزيادة قبل السلام بالزيادة بعد السلام. الزيادة بعد السلام لا تكون جزءا من هذه الصلاة لوجود المخرج، فتمامية العمل بما هي تمامية لا ينافي الزيادة، ولكن المخرج ينافي الزيادة. إذن تلك الروايات الواردة في بطلان صلاة من أتم في موضع القصد لا يمكن الاستشهاد بها على وجوب التسليم فضلا عن جزئيته. نعم، يمكن الاستشهاد على ذلك بعدة روايات واردة في الشكوك، منها صحيحة الحلبي وصحيحة ابن أبي يعفور الواردتين في من شك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين لا يدري أن هذه هي الركعة الرابعة التي فرغ من سجدتها أو أن هذه هي السجدة الركعة الثانية. حكم الإمام عليه السلام بالبناء على الأربع، وإن كان هذا اللفظ غير موجود نقل بالمعنى، حكم سلام الله عليه بأن يسلم فيها في هذه الركعة التي شك فيها يتشهد ويسلم، وبعد ذلك يسلي ركعتين، هكذا قال سلام الله عليه. إن كانت الصلاة ناقصة فهذه تدارك للناقص، يعني يكون السلام زيادة في البيت وزيادة سهوية لا بأس بها، يأتي بركعتين بعدما يتشهد ويسلم. فإن كانت الصلاة ناقصة كانت الركعتان متممتين للناقص والسلام يكون زائدا في البين ولا بأس به. وإن كانت الصلاة تامة فهذه نافلة. وبرد نظير ذلك أن عمار الثوباتي قوله عليه السلام ألا أعلمك شيئا إن زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء، أي زن ذكر هذا المزمون أنه إذا شككت بل يبني على الأكثر ويأتي بالمشكوك فيه بعد ذلك. فإن كانت الصلاة ناقصا كان هذا متمما، وإن كانت تامة كانت هذه نافلة، ولكن تلك الرواية ضعيفة وما ذكرناه صحيحة، صحيحة الحلبي وصحيحة ابن أبي يعفور. من هاتين الصحيحتين يظهر أن السلام جزء وواجب في الصلاة، وإلا لم تكن حاجة إلى الإتيان بالركعتين بعد السلام. ويأتي بالركعتين قبل السلام، قبل أن يسلم يأتي بركعتين احتياطا، أيضا الكلام إذا كانت ناقصة فهي متمم، وإن كانت تامة فهي نافلة، ما الحاجة إلى السلام؟ إذا لم يكن السلام واجبا ولم يكن جزءا من السلام لم تكن حاجة إلى السلام أصلا، بل یعطی بر رکعتین متصلتن ولیکن به عنوان الاحتیاط لا به عنوان هذه الصلاة و زیادت لا تستقرنا فإن المفروض أن هاتين الركعتين لم يؤت بهما بعنوان هذه الصلاة لتقع زيادتان بل بعنوان آخر كما نلتزم بذلك في التواف أيضا لو فرزنا أنه طاف وأتى بأشواط سبعة وبعد ذلك طاف بداع آخر بغاية أخرى لا بعنوان هذا التواف الأول لا يكون زيادتان لو كان السلام غير معتبر في الصلاة جزءا لم تكن حاجة إلى الاتيان بالركعتين بعد السلام وهذا كثير في روايات الشهود أنهم سلام الله عليهم أمروا بالاتيان بما يحتمل نقصه بعد السلام قال سلم ثم أت بما ظننت أنك نقصت فهاتان السيئتان و غیرهما لا بأس بالاستدلال بهما على جزئیت التسلیم و الا لم تكن حاجتون الى الاتیان بالرکعتین بعد التسلیم و کان یجوز الاتیان بهما قبل التسلیم بعنوان الاحتیاط لو کانت الصلاة ناقصتا کانت جزءا و الا کانت نافلتا عنوان زیاده ایزن لا يسوق بعد هاجا انشاءالله يقع الكلام في ما استدل به على عدم الوجوب يعني كلام يقع في المانع
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك عليكم السلام إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انتهى كلامنا إلى أدلة القائلين عدم وجوب التسليم في الصلاة وأن المكلف بعدما فرغ من التشهد تمت صلاته والتسليمة غير واجبة وإنما هو أمر مسنون استدلوا على ذلك بأصالة البراءة أولا وبعدة من الروايات أما التمسك بأصالة البراءة فهو صحيح على تقدير عدم تمامية ما دل على وجوب التسليمة وجزئيتها للصلاة وقد تقدم أنه لا قصور في المقتضي وأن الروايات واضحة الدلالة على الوجوب وعلى الجزئية على ما بيناه فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي وأما الروايات التي استدلوا بها على ذلك فهي عدة روايات منها صحيحة علي بن جعفر الواردة في من ائتم بإمام قد أطال تشهده فقال عليه السلام يتشهد وينصرف ولا شيء عليه قالوا إن هذه السيئة تدلنا على عدم وجوب التسليم فإن قوله عليه السلام يتشهد وينصرف يدل على أن التسليمة غير واجبة وإلا كان اللازم عليه سلام الله عليه أن يقول يتشهد ويسلم وينصرف فحيث إن التسليمة لم تذكر في هذه الرواية وهي في مقام البيان فيستكشف من ذلك عدم وجوب التسليمة الجواب عن هذه الصحيحة أولا أن الرماية وإن ذكرت في التهذيب على ما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه كما ذكرنا يعني يتشهد وينصرف ولكنها مذكورة في موضع آخر من التهذيب يتشهد ويسلم وينصرف و كذلك مذكور في من لا يحضره الفقيه وقال قد نسى الله نفسه ان كتاب الفقيه اثبت من كتاب التهذيب و هنا لفظ التسليم مذكور هنا كان في الفقيه يتشهد ويسلم وينصرف فبناء على ذلك لا يتم الاستدلال لأن التسليمة مذكورة في السعيها فتكون هذه السعيها من أدلة القول بوجوب التسليمة وجزئيتها للصلاة دون العكس فهي على خلاف مطلوب المستدل أدل فكيفما كان لو فرزنا أن السعيها كما في الفقيه وفي موضع آخر من التهذيب فالأمر واضح وإذا فرزنا أن الصحيح لم يذكر فيها التسليم على ما في موضع من التهذيب على ما ذكره المحقق الهمداني قد نسى الله نفسه فالجواب عن هذه الصحيحة هو الجواب عن صحيحة محمد بن مسلم فقد سأل محمد بن مسلم الإمام عليه السلام عن التشهد قال عليه السلام روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب بن الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام التشهد في الصلوات قال عليه السلام مرتين قال قلت كيف مرتين قال إذا استويت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف بناء على أن النسخة التي غير مشتملة على التسليم في كتاب التهذيب في صحيحة علي بن جعفر لم يذكر فيها التسليم كان الحال فيها والحال في هذه الصحيحة صحيحة محمد بن مسلم أنه بعد التشهد قال عليه السلام ثم تنصرف فلم يذكر فيها التسليم فتدلنا هذه السيئة على عدم وجوب التسليم هكذا قالوا واستدلوا بصحيحة علي بن جعفر وبصحيحة محمد بن مسلم على هذا الأمر والجواب عن ذلك أولا إن هاتين الصحيحتين غاية الأمر أنهما مطلقان لم يذكر فيه التسليم بالإطلاق وفي مقام البيان الإطلاق يدل على عدم الوجوب وإلا فليس في الصحيحتين تصريح بعدم وجوب التسليم وإنما يستفاد عدم الوجوب من عدم الذكر وعدم البيان في مقام البيان فهو حكم ثابت بالإطلاق كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أيضا كذلك يعني لم يذكر في هاتين الصحيحتين الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله لم يذكر بل قال يتشهد وينصرف أو كيف مرتين قال عليه السلام بل فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف فكما أن التسليمة غير مذكورة في هاتين الصحيحتين كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله لم تذكر في هاتين الصحيحتين وكما يجب رفع اليد عن هذا الإطلاق بما دل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة وأن من تركها متعمدا فلا صلاة له على ما تقدم كذلك نقيد هاتين الصحيحتين للروايات المتقدمة الدالة على وجوب التسليمة في الصلاة ونرفع اليد عن الإطلاق فلا تصل النوبة إلى المعارضة هذا إطلاق وذاك تقييد المقيد يتقدم على المطلق لا محالة هذا أولا وثانيا إن الانصراف على ما استفدنا من عدة من الروايات على ما نبين الانصراف هو قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قوله عليه السلام يتشهد وينصرف أي ويسلم ويقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وليس معنى الانصراف يعني يمزي لحاجته لأمر آخر، وهذا لا يحتاج إلى البيان. يتشهد وينصرف ظاهره في مقام بيان وظيفة المكلف، وظيفته والتشهد والانصراف. الانصراف أيضا جزء من الوظيفة، لا أن الانصراف أمر آخر، أمر عادي مترتب على الفراغ من الصلاة. هذا بعيد. ظاهر قوله عليه السلام في مقام بيان الوظيفة يتشهد وينصرف أو يتشهد ثم ينصرف أن الوظيفة هو الانصراف. وقد وردت عدة من الروايات يستفاد منها وفي حسها أن الانصراف هو قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت. فمعنى قوله عليه السلام يتشهد وينصرف يعني يتشهد ويسلم. وكذلك في صحيحة محمد بن مسلم، فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تنصرف أي ثم سلم، ثم قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقد استفدنا هذا من عدة روايات، منها ما في صحيحة الحلبي من قوله عليه السلام فإذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت. وفي رواية أبي كهمس سأل الإمام عليه السلام عن قول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فقال هو انصراف، فقال عليه السلام لا، وإنما هذه الجملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هو الانصراف. فالصحيحة المؤيدة برواية أبي كهمس قد صرح فيها بأن هذه الجملة هو بنفسه انصراف، فإذا قلت السلام عليك علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت. وأيضا يدلنا على ذلك صحيحة الحلبي الواردة في السؤال عن بعينه، ما سئل في صحيحة علي بن جعفر السؤال والسؤال عن مأموم تم بإمام قد أطال التشهد. هنا في صحيحة علي بن جعفر يقول يتشهد وينصرف ولا شيء عليه. في صحيحة الحلبي قال يتشهد ويسلم ولا شيء عليه ويمضي لحاجته. أين السؤال هو السؤال، ولكن الجواب في أحدهما ينصرف وفي الآخر يسلم. فهذا بعينه يعني تدلنا على أن المراد بالانصراف في صحيحة علي بن جعفر عين التسليم، هو التسليم المذكور في هذه الصحيحة صحيحة الحلبي. فيكون المراد بالانصراف هو التسليم الذي هو وظيفة المكلف، لا الانصراف الخارجي الذي هو أمر عادي ولا معنى لذكره في الرواية. ومما يدلنا على ذلك أيضا صحيحة الفزلاء التي تقدم الكلام في هذه الصحيحة. روى الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أزينة عن الفزيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا فرغ من الشهادتين فقد مزت صلاته، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه. نقول فسلم وانصرف أجزأه. لا أشكال في أن هذا العطف عطف تفسيري، فسلم وانصرف أجزأه، وإلا لو كان المراد بالانصراف أمرا آخر غير التسليم، ما معنى كونه دخيلا، ما معنى كونه دخيلا في الإجزاء؟ فإذا سلم فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزاءه. الانصراف أي دخل له في الإجزاء. فهذه السيئة واضحة الدلالة على أن التسليم هو الانصراف، وهو الذي يجزي في الصلاة. الانصراف يجزي في الصلاة، يعني التسليم يجزي في الصلاة. فقد استفدنا من هذه الروايات ومن غيرها أيضا، لكن في هذه الروايات كفاية، استفدنا أن الانصراف المذكور في الروايات يراد به التسليم. فقوله عليه السلام يتشهد وينصرف، أي يتشهد ويسلم. وكذلك قوله عليه السلام في سيئة محمد المسلم، قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف، أي ثم سلم. وبذلك تفرغ من الصلاة. فلا يمكن الاستدلال على عدم وجوب التسليم أو على عدم جزئيته بهاتين الصحيحتين، فإن المراد بالانصراف والتسليم بقرينة هذه الروايات الصحيحة وغيرها. وأيضا استدل على ذلك، استدل على عدم الوجوب بهذه الصحيحة التي ذكرناها الآن صحيحة فزلاء، استدلوا بذلك على أن التسليم غير واجب. فإن الإمام عليه السلام قال إذا فرغ من الشهادتين فقد مزت صلاته، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه. صدر هذه الرواية، يعني الجملة الأولى، إذا فرغ من الشهادتين فقد مزت صلاته، يعلم من ذلك أن التسليم غير واجبة في الصلاة وليست جزءا من الصلاة. وإلا فكيف يمكن أن يقال إذا فرغ من الشهادتين فقد مزت صلاته؟ والجواب عن ذلك أن المراد بالشهادتين كما ذكرناه أمس، إما أن يكون المراد بالشهادة ما يشتمل على جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كما ذكرنا، قل عن المستفاد من موثقتي أبي بصير أن المراد بالتسليم هو جملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأما السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو من ملحقات التشهد. إما أن نحمل الصحيح على هذا، فقوله عليه السلام إذا فرغ من الشهادتين فقد مزت صلاته، يعني مع جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيكون قوله عليه السلام فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم، أي قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانصرف أجزأه. بناء على ذلك الرواية على خلاف مطلوبهم أدل، يعني إنه لا بد من القول، القول هذه من الإتيان بهذه الجملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، بعد ذلك مزت صلاته بعد هذه الجملة. ولكن يستحب الإتيان بجملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا مستحب إجزاء عن المستحب، ولا يحتاج الإتيان إلى بقية الأذكار التحيات والتسليمات لله وغير ذلك مما ذكر في صحيحة محمد بن مسلم. عبارة الشيخ المفيد في المقنعة أيضا كذلك، يقول ويستحب الإتيان بالتسليمة في آخر الصلاة مستحب. الشيخ قدس الله نفسه الشيخ الطوسي يذكر في ذيل هذه العبارة أنه يستحب الإتيان بالتسليم، يذكر الصحيحة الدالة على أنه إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سيئة العلبي، إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت، يستدل بهذه الرواية. فيعلم أن الإتيان بالسلام عليكم ورحمة الله أو ورحمة الله وبركاته مستحب. إذا حملنا الصحيحة على هذا المعنى فهي على خلاف المطلوب أدل، ف
فتدلنا هذه السيئة على لزوم الإتيان بجملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وإلا فالصلاة لم تمزه، وإذا لم نحمل على ذلك. وقلنا قوله عليه السلام إذا فرغ من الشهادتين فقد مزت صلاته، واقعا الشهادتان فقط من دون تسليمين. على هذا التقدير أيضا الرواية تدلنا على اعتبار التسليم، فإن ترتب تفريع ذلك بل قوله عليه السلام إذا فرغ من الشهادتين فقد مزت صلاته، فرع على هذا فإن كانت مستعجلة في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزاه تمت صلاته، مزت صلاته صحيح، لكن مع ذلك التسليمة غير ساقطة، ولا يجزي أن يمزي في حاجته بغير تسليمتين حتى إذا كان مستعجلا وخائفا أن يفوته أمر يهمه، مع ذلك التسليمة غير ساقطة. فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فرع هذا بكلمة فا، فقد مزت صلاته، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزاه، يكفي هذا. فالرماية واضحة الدلالة على أن السلام معتبر وواجب في الصلاة، ولا يجوز الاكتفاء بالشهادتين فقط حتى في فرض الاستعجال، فحينئذ لا بد من حمل قوله سلام الله عليه مزت صلاته، يعني الأجزاء المعتبرة في الصلاة، بحيث لا يحتاج إلا إلى المخرج. الأجزاء الصلاة تمت فلم يبق إلا المخرج، فقد مزت صلاته يعني تمت صلاته، باعتبار أن الأجزاء المعتبرة في الصلاة التي لا بد من الإتيان بها كلها قد فرغ من هذه الأجزاء، ولم يبق إلا المخرج، فإذا سلم فقد أجزاه. يعني يتصرف في كلمة فقد مزت صلاته، ولا بأس بهذا التصرف بقرينة الزيل السيئة، فإن الزيل السيئة شاهد الاعتبار التسليم في الصلاة حتى في فرض الاستعجال وخوف أن يفوته أمر، مع ذلك لا يكون التسليم ساقطا. فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف فقد أجزاه، فيكون قوله عليه السلام مزت صلاته محمولا على مزي أجزاء الصلاة غير ما به يخرج من الصلاة، كأن هذا مخرج، فما هو اللازم في الصلاة فقد أتى به ولم يبق إلا المخرج، فإذا أتى بالمخرج أيضا أجزاه ذلك. فهذه السيئة على كلا التقديرين، على تقدير أن تكون جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين جزءا من التشهد، وعلى تقدير أن يراد من التشهد غير السلام. على كلا التقديرين السيئة تدلنا على وجوب التسليم لا على عدم الوجوب، فهذا الاستدلال أيضا لا يتم. وقد يستدل على ذلك بموثقة يونس بن يعقوب، رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن مهزيار عن الحسن بن علي بن فزال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي الحسن عليه السلام صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت ونسيت أن أسلم عليهم. هذا الإمام إمام الجماعة الذي صلى بقوم نسي السلام في الصلاة فلم يسلم عليهم، فقالوا ما سلمت علينا، فقال عليه السلام ألم تسلم وأنت جالس، ألم تسلم وأنت جالس، قلت بلى سلمت، فقال عليه السلام فلا بأس عليك إذا سلمت وأنت جالس فلا بأس عليك.
جزمن قوله علی قول هذا القائل قلت بلا تصدیق للمنفی لا تصدیق النفی، مثل قوله سبحانه الست بربکم قالوا بلا یعنی انت ربنا علی ما هو المیزان فی بلا. فلیس معنا قوله علی السلام فقال الم تسلم انت جالس قال بلا یعنی ما سلمت، فانه خلاف ظاهر العباره بل لا يحتمل في خصوص هذه الروايه ولو فرضنا ان كلمه بلا يصح استعماله في مقام تصديق النفي لا في مقام تصديق المنفي، بلا يعني ما سلمت هنا لا يصح، لان الامام عليه السلام ساله فقال الم تسلم انت جالس قلت بلا قال فلا بأس عليك، ما معنى ترتب عدم البأس على عدم السلام وما معنى هذا الاستفسار؟ إذا فرضنا أنه لا بأس عليك على تقدير السلام وعلى تقدير عدم السلام فما معنى هذا السؤال؟ قال عليه السلام ألم تسلم وأنت جالس قلت بلا يعني ما سلمت قال فلا بأس عليك، ما معنى هذا السؤال والجواب؟ فالجواب لا يرتبط بالسؤال إلا أن يكون بلا بمعنى سلمت، قال ألم تسلم أنت جالس قلت بلا يعني سلم، قال عليه السلام فلا بأس عليك ولو نسيت حين قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك وقلت السلام عليكم حينما قالوا لك نسيت تقول لهم السلام عليكم تسلم أنت بلي في هذا الحال. يقول المحقق الهمداني قدس الله نفسه هذه الرواية في كتاب علي بن جعفر على ما يقول صاحب المسائل أيزال ورواه الهمياري في قرب الإسناد المحمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب مثله، يقول في كتاب قرب الإسناد ولو شئت لا ولو نسيت ولو شئت حين قالوا لك ذلك قالوا لم تسلم ولو شئت استقبلتهم بوجهك وقلت السلام عليكم. هذه الرواية استدلوا بها على أن التسليم بل غير واجب، لأن قوله عليه السلام بل قال ألم تسلم ونسيت أن أسلم عليهم فقالوا ما سلمت علينا، فقال ألم تسلم وأنت جالس قلت بلا قال فلا بأس عليك، حملوه على ترك التسليم وقالوا إن حكم الإمام عليه السلام بصحة الصلاة ما عدم التسليم يدلنا على عدم الوجوب وهو بل واضح الدافع على ما بينا، فإن الإمام عليه السلام سأله أنه ألم تسلم حينما كنت جالسا قال بلا سلمت يعني قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يظهر من ذلك ومن التصريح في ذيل الرواية ولو شئت حين قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك وقلت السلام عليكم، يظهر بوضوح أن المنسي إنما هو الجملة الأخيرة السلام عليكم، هذه الجملة نسيها الإمام. وفي صدر الرواية أيضا قال ثم قمت ونسيت أن أسلم عليهم، لا نسيت التسليمة الأسان بل السلام عليهم نسيته يعني السلام عليكم. إذن تكون الرواية أجنبية من محل الكلام، بل يستدل بهذه الموثقة على وجوب التسليمة، فإن قوله عليه السلام ألم تسلم وأنت جالس استفسل قلت بلا قال فلا بأس عليك، يظهر منه أن عدم البأس مترتب على التسليم الذي أتى به وهو جالس. فالرواية الموثقة أظهر دلالة على الوجوب من أن يقال إنها دالة على عدم الوجوب، ومورد الموثقة نسيان الجملة الأخيرة وهو أجنبي عن محل الكلام. الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين محمد وعترته الطيبين الطاهرين فاللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا الروايات الدالة على وجوب التسليمة وجزئيتها للصلاة، فذهب جماعة إلى عدم وجوبها وأن التسليمة مستحبة. استدل على ذلك بعدة من الروايات لقد تقدم الكلام فيها، وقلنا إنها لا تدل على ما ذكروه. من جملة هذه الروايات التي تقدمت صحيحة علي بن جعفر الواردة في من اتم بإمام قد أطال التشهد، قال عليه السلام: يتشهد وينصرف ولا شيء عليه. صاحب الجواهر قدس الله نفسه يقول إن هذه الصحيحة قيل إنها مروية في الفقيه مع زيادة كلمة يسلم، يتشهد ويسلم وينصرف، وكذلك في موضع آخر من التهذيب. كذا يذكره قدس الله نفسه عن قائل مجهول يقول وقيل. أما في التهذيب فلم نذكر برواية أخرى يذكر فيها التسليمة، وإنما هي رواية واحدة فيما وجدناها وليس فيها كلمة التسليم. وأما الفقيه فالأمر كما ذكره قدس الله نفسه، هذه الرواية بعينها مذكورة في الفقيه وفيها إضافة هذه الكلمة يسلم وينصرف، يتشهد ويسلم وينصرف، فعلى ذلك لا تكون له دلالة على المقصودين على ما ذكروه أبدا، بل هي دالة على خلاف ما ذكروه. واستدلوا على ما ذكروه بعدة من الروايات الأخرى، فقالوا إن هذه الروايات تدلنا على عدم وجوب التسليمة في الصلاة، وهذه الروايات إنما دلت على أن الحدث قبل التسليم لا يزر بالصلاة، أو أن النوم قبل التسليم لا يزر بالصلاة، أو أن الالتفات الفاحش قبل التسليم لا يزر بالصلاة. فالجامع بين هذه الروايات أن الإتيان بالمنافي قبل التسليم وبعد التشهد غير مزر بالصلاة، فيستكشف من ذلك أن التسليمة ليست بواجبة وليست من أثناء الصلاة، وإنما هو أمر مستحب بعد الفراغ من الصلاة، وإلا فكيف يمكن أن لا يكون الإتيان بالمنافي من حدث أو نوم أو التفات فاحشين، لا يكون هذه الأمور مانعة بالصلاة مع أنها منافية للصلاة بلا إشكال. وقد تسالم الأصحاب ودلت الروايات على أن هذه الأمور مبتلة للصلاة، الالتفات الفاحش والنوم الذي ينافي الطهور، والطهور ثلث من الصلاة وركن للصلاة، وكذلك الحدث قبل التسليم، فإذا ثبت أن هذه الأمور لا تضر بصحة الصلاة إذا وقعت قبل التسليم، يستكشف بذلك أن التسليم غير واجب. استدل بهذه الرواية جماعة منهم صاحب المدارس على ما نسب إليه. وهذه عدة روايات، منها صحيح الحسن بن جعفر تقدم الكلام في هذه السيئة سابقا، رب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن فزيل بن يسار عن الحسن بن الجهم قال: سألته يعني أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة،
قال عليه السلام إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فلا يعيد، أي إن صلاته سيئة تامة، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعيد. تقدم الكلام في سند هذه الرواية قبلا فقلنا إن هذه الرواية رموها بالزعف كما في كلام صاحب الجواهر قدس الله نفسه وغيره، ولكن ليس الأمر كذلك، فإن الحسن بن جهم والحسن بن الجهم بن بكير الذي هو ثقة الذي له كتاب وهو المعروف المشهور، فإن كان هنا الحسن المسمى بهذا الاسم شخصا آخر كما احتمل الحسن بن جهم الرازي، لو ثبت وجود هذا الشخص وأنه شخص آخر فهو غير معروف، فالحسن بن الجهم المعروف والحسن بن الجهم الزراري ابن بكير وهذا ثقة. ليس بالرواية غير ذلك إلا عباد بن سليمان، وهذا وإن لم يوثق في كتب الرجال إلا أنه وقع في أسناد كامل الزيارات فهو أيضا ثقة فالرماية صحيحة، فمن جهة السند لا إشكال في الرماية. وقلنا سابقا عند التكلم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله قلنا إن جملة صلى الله عليه وآله المذكورة في المسائل ليست في الرماية، وهذا إنما كتبه النساخ باعتمال ذكر اسمه صلى الله عليه وآله، وإلا فالتهذيب خال عن هذه الجملة الموجودة في التهذيب. هكذا إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فلا يعيد من دون جملة صلى الله عليه وآله، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعيد. بعينها ذا المزمون بعينها صحيح زرارة، صحيح زرارة أيضا مزمونها هذا المزمون، محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن أحمد بن يعني أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن عيسى والحسين بن سعيد ومحمد بن أبي عمير كلهم عن عمر بن عزينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد قال عليه السلام ينصرف فيتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته. الاستشهاد بهذه الجملة، إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته، فدلت هذه الصيحة على أن الحدث بعد الشهادتين لا يجر بالصلاة ويحكم بصحة الصلاة، فيستكشف من ذلك أن التسليم ليست بجزء من الصلاة، وإلا كان الحدث واقعا في الصلاة ولازمه الحكم بمطلان الصلاة. هاتان الصيحتان واردتان في الحدث بعد التشهد. وهناك رواية أخرى في الالتفات الفاحش لا في الحدث أيضا بهذا المضمون، روى محمد بن يعقوب محمد بن الحسن قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ قبل أن تفرغ من الصلاة، إذا التفت في صلاة مكتوبة أي فريضة واجبة من غير فراغ فأعد الصلاة
اذا كان الالتفات فاحشا وان كنت قد تشهدت فلا تعيد بعد التشهد الالتفات الفاحش لا يوجب بطلان الصلاة فلا بأس بالالتفات الفاحش مع انه من منافيات الصلاة فيحكم بصحة الصلاة مع الالتفات الفاحش بعد التشهد وقبل التسليم. هذه الروايات الثلاث استدل بها على أن التسليمة غير واجبة وليست جزءا من الصلاة، ولكن الاستدلال لا يتم. أما أولا فلأن هذه الروايات قد دلت على صحة الصلاة حتى قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، لم يذكر في هذه الروايات الثلاث الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، بل إن الحدث بعد التشهد ولا سيما في صحيحة الحسن بن جه قال إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أو بلا كلمة أشهد على اختلاف النسخ وأشهد أن محمدا رسول الله فلا تعيد. فكما تدل هذه الروايات على أن التسليمة ليست بجزئين تدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أيضا ليست بجزء، فلا بد من طرح هذه الروايات لأن القائل بعدم وجوب التسليمة يقول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، فما به الجواب عن الصلاة هو الجواب عن التسليمة، فهذه الروايات لم تخصص بخصوص التسليمة، يعني لم يفرز فيها أن الالتفات الفاحش إنما وقع بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وكذلك الحدث، فما به الجواب بالنسبة إلى الصلاة يجاب به بالنسبة إلى التسليمة أيضا. فإن قال هذا القائل إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من توابع التشهد فقوله عليه السلام إذا كان كنت قد تشهدت فلا تعيد، يعني التشهد بتوابعه ومن توابع التشهد الصلاة، إذا تم هذا يجري في السلام أيضا. فإنا ذكرنا أن جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين من توابع التشهد، وإنما السلام هو الجملة الأخيرة على ما سرها بذلك في موثقتين لأبي بكير قال تقول كذا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تسلم، فجعل السلام بعد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهذا ليس بسلام بل معهود المتعارف. وإنما السلام وإن كان يخرج به المسلم من السلام إلا أن السلام المعروف الذي ينصرف إليه لفظ السلام ثم تسلم هو جملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكما لا بد من حمل هذه الرواية يعني هذه الصحاح على أن المراد بالتشهد المعنى الجامع بين الشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وجملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا بد من الحمل على ذلك، إذن لا تكون في هذه الروايات دلالة على عدم وجوب التسليمة. ومع الإغماز عن ذلك فإن أمكننا الالتزام مع قتل نزل الهازا إن أمكننا الالتزام بهذه الروايات ودعوى إن هذه الروايات مخصصة لما دل على أن الالتفات الفاحش يضر بالصلاة، يستثنى من هذا الالتفات الفاحش بعد التشهد وكذلك الحدث، دلت الروايات على أن الحدث يقطع الصلاة ويوجب بطلان الصلاة. هاتان الصحيحتان صحيحة الحسن بن جه وصحيحة زرارة قد دلتا على أن الحدث بعد التشهد لا بأس به ولا يضر بالصلاة. إن أمكننا الالتزام بالتخصيص وقلنا إنه لم يثبت عدم الفرق بين الحدث بعد التشهد والحدث قبل ذلك قبل التشهد حال الركوع، خصوص ذلك أنه لا يحتاج الصلاة إلا إلى المخرج وإلى التسليم، فإذا وقع الحدث بغير اختيارين أو الالتفات الفاحش يقوم مقام التسليم. إن أمكننا الالتزام بذلك فهو وإلا فهذه الروايات الدالة على أن الحدث بعد التشهد لا يضر بالصلاة وكذلك الالتفات تكون معارضة لما دل على الجزئية من الروايات المتقدمة أن آخر الصلاة التسليم، وأنه إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف. سأل الإمام عليه السلام عن جملة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هل ينصرف به المصلي عن الصلاة؟ قال لا، فإذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف. وغير ذلك من الروايات الكثيرة التي تقدمت وهي دالة على جزئية السلام، فالحدث واقع في السلام وهو مبتل للسلام بناء على تمامية الإجماع وعدم إمكان التخصيص. فهذه الروايات تعارض تلك الروايات، ومن المعلوم أن تلك الروايات تتقدم، فإن هذه الروايات موافقة للعامة وقد نسب إلى جماعة منهم أبو حنيفة أنه جوز أن يكون الخروج من الصلاة بغير الصلاة بمناف آخر من حدث أو التفات أو غير ذلك. فهذه الروايات إنما يصح الاستدلال بها فيما إذا لم يكن لها معارض، وأما إذا كان لها معارض وقد تقدم وفيها السهاه والموثقات دلت على جزئية السلام وأنه لا يكون خروج من الصلاة بغير التسليم، افتتاحها التكبير واختتامها التسليم أو بلفظ آخر يؤدي هذا المعنى، فالحدث واقع في الصلاة، الالتفات الفاحش واقع في الصلاة وهو مبتل، فما دل على عدم الإبطال إذا لم يمكن الالتزام بالتخصيص يكون معارضا لتلك الروايات لا محالة. وفي مقام المعارضة تتقدم تلك الروايات فتطرح هذه الروايات لأجل التعارض. بقي هنا روايتان، إحدى الروايتين رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يسلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم، قال عليه السلام تم الصلاة، وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذن فسلم في نفسه وقام فقد تم الصلاة. قالوا إن هذه الموثقة من جهة أبان تدل على عدم بل بطلان الصلاة بالحدث قبل التسليم، مع أن الحدث قبل التسليم لو كانت التسليمة جزءا حدث أثناء الصلاة يجري في هذه الموثقة ما ذكرناه في الروايات السابقة. ويزيد هذه الصحيحة أن المذكور في هذه الرواية ليس بعد التشهد إذا تشهد لا بأسه، بل بعنوان قبل التسليم، أن الرجل يسلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم، عنوان قبل التسليم لا عنوان بعد التشهد. وقد ذكرنا أن التسليم ينصرف إلى الجملة الأخيرة السلام عليكم، فتهمل هذه الرواية على الحدث بعد جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قبل جملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على ما استظهرناه من غير واحد من الروايات أن التسليم ينصرف إلى الجملة الأخيرة وهو السلام المعروف. ثم تسلم أي تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالجواب عن هذه الموثقة بل أوزه من الجواب عن الروايات السابقة. يجري فيها ما يجري فيها ويزيد على إمكانهم للتسليم في هذه الموثقة على الجملة الأخيرة وهو ليس ببعيد. وأين هذا الجواب؟ يجري في موثقة غالب بن عثمان رواه الشيخ قدس الله نفسه عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن علي بن فزال عن غالب بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يسلي المكتوبة فينقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم. نوم قبل السلام يعني حدث قبل السلام. قال عليه السلام تم الصلاة. هذه الموثقة أيضا الكلام فيها هو الكلام في الموثقة السابقة، وأن التسليم يهمل في هذه الموثقة على جملة السلام عليكم. فإن الروايات السابقة قد دلت على أن الانصراف إنما هو بجملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فالنوم نوم بعد الفراغ من الصلاة وبعد الانصراف. لم يبق هنا من الروايات التي يمكن الاستدلال بها على عدم وجوب التسليم إلا روايتان، والاستدلال بهما ضعيف غاية. نتعرض بهما بعد ذلك إن شاء الله. يا الله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن القائل ابن استهباب قد استدل بعدة روايات دلت على أن النوم قبل التسليم لا يوجب بطلان الصلاة، وكذلك الحدث قبل التسليم أو بعد التشهد أو الالتفات الفاحش، كل ذلك يدلنا على أن التسليمة ليست بجزء من الصلاة وليست بواجبة، وإلا لكانت الصلاة محكومة بالبطلان لمنافاة هذه الأمور للصلاة. فإذا فرزنا الحكم بالصحة فأنه لا إعادة، يستكشف من ذلك أن التسليمة ليست بواجبة. تقدم الكلام في هذه الروايات وقلنا إنه على تقدير تسليم الدلالة وعدم المناقشة بما تقدم، غايتها أن تكون هذه الروايات معارضة لما تقدم من الأدلة الدالة على الجزئية، وعند التعارض يرجع إلى الترجيح، والترجيح مع تلك الروايات فإنها مخالفة للعامة، وهذه الروايات موافقة للعامة على ما قيل من أن جماعة منهم أبو حنيفة أفتى بعدم بطلان الصلاة بمخرج آخر غير التسليم حتى حال الاختيار. وعلى تقدير تسليم ذلك أيضا، لو فرضنا أن هذه الروايات لم نطرحها من جهة المعارضة أيضا لا تدل على الاستحباب، بل إنما يثبت بها قول ثالث وهو أن التسليمة واجب وغير جزء، ليس بجزء من الصلاة، ولكنها واجبة من جهة التحليل، وهذا أحد الأقوال في المسألة. الأقوال في المسألة كما تقدم أنها جزء من الصلاة وهو الجزء الأخير، وهذا هو الذي دلت عليه عدة من الروايات المتقدمة
منها قوله عليه السلام فإن آخرها التسليم، فدل على أن التسليم هو آخر جزء من أجزاء الصلاة. هذه طائفة من الروايات، وقول فأنه مستحب كما مال إليه صاحب المدارك قد نسى الله نفسه، واستدل عليه بعدة من الروايات منها هذه الروايات الدالة على عدم بطلان الصلاة ببقوع الحدث أو النوم أو الالتفات الفاحش بعد التشهد وقبل التسليم. لكن هذه الروايات لا تثبت ذلك، فإن هنا قولا ثالثا وهو القول بوجوب التسليمة في الصلاة من دون أن تكون جزءا. غاية ما تدل هذه الروايات أن المكلف بعد التشهد قد خرج من الصلاة، ولكن وجوب التسليمة على حاله إذا أمكن التسليم كان الوجوب على حاله، وقد ولد في عدة من الروايات الأمر بالتسليم. إنما حمل الأمر على الجزية على ما ذكرناه من أنه هو الظاهر في مقام الأمر في المركبات والمقيدات. غاية الأمر أن نرفع اليد عن هذا الظهور، وهو ظهور هذه الروايات في أن التسليمة واجبة غيرا وجزء من أجزاء الصلاة، يبقى الوجوب على حاله. فعلى جميع التقادير الاستدلال بهذه الروايات على الندب لا يتم. ذكرنا أنه بقي هنا روايتان أيضا استدل بهما على الندب، وأن التسليمة مستحب وليست بواجبة في الصلاة. قلنا الاستدلال بهاتين الروايتين أضعف من جميع ما تقدم. إحدى الروايتين ما ورد في الشك بين الاثنتين والأربع، فقد روى محمد بن يعقوب قد نسى الله نفسه عن علي بن إبراهيم بل عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرار عن أحدهما عليهما السلام، والرواية صحيحة. قال قلت له من لم يدر في أربع هو أم في سنتين وقد أهرز السنتين، لكن لا يدري أن هذه الركعة التي فرغ منها بعد إكمال السجدة الأخيرة والقيام أهرز السنتين، لا يدري أنها الركعة الثانية أفرز في حال التشهد. شك في أن هذا التشهد هل هو التشهد الأول أو أنه التشهد الثاني. أهرز السنتين فشك بين السنتين والأربع. قال عليه السلام يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب، ويتشهد ولا شيء عليه. لم يذكر سلام الله عليه في هذه الصحيحة التسليم، بل قال سلام الله عليه يركع بركعتين وأربع سجدات، ظهور هذه الرماية في الركعتين المتصلتين. ولكن قوله عليه السلام وهو قائم بفاتحة الكتاب، ما أن الركعتين الأخيرتين ليست فيهما فاتحة الكتاب، وإن كان المكلف مخيرا بينها وبين التسبيح على ما تقدم. لعل في هذا إشارة إلى الركعتين المنفصلتين، أو نقيد بأدلة أخرى. يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه. ففي هذه الرواية بما أنه لم يذكر السلام فيستكشف أن التسليمة غير واجبة وإنما هي مستحبة. ذكرنا أن الاستدلال بهذه الرواية أضعف ما تقدم، وذلك لأن هذه الرواية بهذا السند بعينه أيضا رواها محمد بن يعقوب بنفس هذا السند، يعني علي بن إبراهيم عن أبيه، محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان عن حماد عن عريض عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، عين هذا السند مذكور وفيها يتشهد ويسلم ولا شيء عليه. بله
قال قلت له من لم يدري في اثنتين هو أم في أربع؟ قال عليه السلام يسلم ويقوم فيسلي ركعتين ثم يسلم ولا شيء عليه. فعلى تقديره أن تكون نار روايتان إهداهما بلا تقيين والثاني مع التقييد يقيد ولا يبعد أنهما رواية واحدة. فكيفما كان الاستدلال بهذه الرواية ضعيف جدا، لأن زرارة روى عن أبي جعفر عليه السلام والسند هذا السند بعينه مع قوله سلام الله عليه يتشهد ويسلم ولا شيء عليه، فالتسليم موجود في الرواية. الرواية الثانية صحيحة معاوية بن عمار، هذه الصحيحة وردت في صلاة التواف، قال عليه السلام فأت مقام إبراهيم فسل ركعتين واجعله إماما، أي سل خلفه، واقرأ في الأولى منهما التوحيد وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، ثم تشهد واحمد الله وأثني عليه وصل على النبي صلى الله عليه واسأله أن يتقبل منه. لم يذكر في هذه الرواية التسليم، فيدل على عدم وجوب التسليم وأنه مستحب. الجواب عن هذه الصيحة إذن واضحة، لأن الإمام عليه السلام ليس في مقام بيان أجزاء الصلاة في هذه الرواية، أجزاء الصلاة من الخارج معلوم، وإنما أراد بيان خصوصية هذه الصلاة، ولذلك لم يذكر في هذه الرواية الركوع والسجود، وما أنهما من أركان الصلاة وهما أولى بالذكر من غيرهما. قال سلام الله عليه إذا فأت مقام إبراهيم فصل ركعتين واجعله إماما واقرأ، الخصوصية هذا، واقرأ في الأولى منهما التوحيد وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، هذه الخصوصية هي التي سيق لأجله الكلام. وأما واجبات الصلاة من القراءة والركوع والسجود، أذكار ذكر الركوع ذكر السجود، كل ذلك لم يذكر، فعدم ذكر التسليم في هذه الصحيحة لا يدل على الاستحباب، على أن الظاهر أن قوله عليه السلام ثم تشهد واحمد الله وأثنى عليه وصل على النبي واسأله أن يتقبل منك إنما هو بعد الصلاة، يعني ليس هذا التشهد هو تشهد الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة يتشهد، يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، يصلي على النبي صلى الله عليه وآله، يحمد الله ويثني عليه ويسأل الله أن يتقبل عمله، هذه أعمال بعد الصلاة، لا أن التشهد هو التشهد المعتبر في الصلاة، وذلك من جهة كلمة ثم المتفرع على صلاة ركعتين، قال عليه السلام صل ركعتين واجعله إماما واقرأ في الأولى كذا وفي الثانية كذا ثم تشهد، يعني بعد الصلاتين وبعد الفراغ من الصلاة تشهد واحمد الله وأثنى عليه واسأل الله أن يتقبل منك، أين هذا من التشهد الصلاتي؟ فالاستدلال بهذه الصيحة أيضا ضعيف، فتلخص مما ذكرناه أن أدلة القائل بالاستهباب كلها ضعيفة، ولا مناص من القول بالوجوب وبالجزئية كما هو المعروف المشهور. وأما ما نسب إلى المشهور بل من استهباب التسليم، فالظاهر أنه التسليم الأخير، يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين على ما تقدم، بقي هنا شيء، فهو أن السيد قدس الله نفسه ذكر في المات أن السلام وإن كان واجبا وجزءا إلا أنه ليس من أركان الصلاة، فلو فرضنا أنه نسي السلام حتی اتا بما یناف السلا عمدن و سهوان کل استدبار مثلا اول حدث و نحو ذلک و تذکر بعد ذلک بعد الاتیان بالمنافی و ما عدم امکان تدارک ذکر قدس الله نفسه انه یحکم بصحت السلا لان هذا الجزء ليس بجزء ركني تبطل الصلاة بنقيصته عمدا وسهوا ليس كذلك اذا كان النقص عمديا فيحكم ببطلان الصلاة لانه معنى الجزئية مقتضى الجزئية واما اذا كان النسيانين كان النقص النسيانين لا يحكم ببطلان الصلاة بل يشمله حديث لا تعاد و به مقتضا هذا الحدیث یحکم به سقوط التسلیم عن الجزئیت حال النسیان فیحکم به صحت الصلا و کذلک اذا فرضنا انه لم یأتی بما یناف الصلا عمدا و سهوا ولکن طال الزمان بمقدار فاتت الموالات لا یمکن الحاق السلام بما تقدم لفوات الموالات بین التسلیم و بین الاجزاء الاخر فی مثل ذلك ایزن یحکم به صحت صلاته لحدیث لا تعاد اورد علی ذلك شیخ الاستاد قدس الله نفسه فی تعلیقته و تبعه غیر واحد من ان هذا یعنی عدم ملخص کلامه عدم الرکنیه غیر ملازم للحکم به صحت الصلاه و ذلك لأن استفدنا ذكر السيد قدس الله نفسه أنه إذا تذكر قبل ذلك أي قبل الإتيان بالمنافي وقبل الفصل الطويل لازم الإتيان به لأن المحل باق فلو فرضنا أنه تكلم قبل ذلك يسجد سجدتي السهو للكلام الزائد كما أنه في الفرض الأول وهو ما لو تذكره بعد الاتيان بالمنافي او بعد الفصل الطويل يسجد سجدة السهو لنقصان التسليمة بالصلاة اورد شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه بان المستفاد من الروايات ان المحلل منحصر بالتسليم فاذا لم يتحقق المحلل في الخارج وان لم يكن ركنا ولكن فرضنا ان المحلل لم يتحقق فهذا قد وقع اثناء الصلاه النوع او الحدث او الاستدبار او الفصل الطويل كل ذلك وقع اثناء الصلاه كيف يمكن ان يقال بصحه الصلاه مع انحصار المحلل في التسليم بمقتضى الروايات المتقدمه و کیف یمکن دعوا هاکذا ذکر قدس الله نفسه کیف یمکن دعوا ان اعتقاد المسلی بانه قد خرج من الصلاة هو محللون کیف یکون الاعتقاد محللن خطأ من فالحدث الواقع قبل السلام المنفی حدث اثناء الصلاة لان المحلل بعد لم يتحقق فهذا حدث في الأثناء وهو يوجب بطلان الصلاة وذكر في آخر كلامه قدس الله نفسه وتبعه بعض تلامذته أنه كيف يمكن الجمع بين هذه الدعوة والقول باللزوم سجلة السهو إذا تكلم سهوا إذا فرضنا أن الاعتقاد مخرج من الصلاة كيف يمكن الالتزام بسجدة السهو أفهل الكلام كلام أثناء الصلاة فرضنا أن الاعتقاد مخرجون فبماذا يجمع هكذا ذكر قدس الله نفسه بماذا يجمع بين هذه الدعوة فأن الصلاة صحيحة وأن المحلل لم يتحقق والدعوة لزوم سجدة السهو عليه اذا تكلم قبل التذكر هكذا ذكر قدس الله نفسه ولكن الصحيح ان ما ذكره الماتن قدس سره هو الصحيح وانه لا حاجه الى العاده ولا منافات بين هذا الكلام و لزوم سجدت السهو علیه اذا تکلم نسیانن و تذکر بعد ذلك. اما عدم المنافات بین الامرین فواضح و لعله لم یکن صدور هذا مترقبا من شیخنا الاستاذ قدس الله نفسه هذا واضح انه لا منافات بین الامرین. فإن الماتن قدس الله نفسه قد التزم بالصحة فيما إذا لم يمكن التدارك، يعني كان الفاس طويلا بين التذكر والصلاة، أو أتي ببعض المنافيات من الاستدبار والحدث ونحو ذلك التزم بالصحة في مثل ذلك. و اما اذا لم یکن المنافی متحققا و کانت تذکر قبل ذالک اوجب قدس الله نفسه الاتیان بالصلاة فبعد لم یخرج من الصلاة و فرض انه تکلم قبل ذالک فهو تکلم فی الصلاة فحکمه باللزوم سجنة السهر علی فی فرض و الحکم بالصحت فی فرض آخر. اي ارتباط لأحد الفرزين بالفرز الآخر؟ فرز قدس الله نفسه أنه نسي السلام وأتى ببعض حتى يعني وامتد النسيان إلى أن أتى ببعض المنافيات المنافي عمدا وسهلا أو كان الفصل طويلا فلا يمكن التحاق السلام بما تقدمه. الحكم بالسهى إنما هو في هذه السورة، وفي هذه السورة لم يلتزم بسجدة السهى حتى يقال إنه إذا خرج من الصلاة فكيف يلتزم بسجود السهى والدعوى أن الكلام صدر في الصلاة. وأما التزامهم بسجدة السهى فهو في فرض آخر ما إذا لم يتحقق المنافي عمدا وسهوا ولم يكن فصل طويل فتذكر أنه لم يسلم فيجب عليه السلام والمفروض أنه تكلم قبل ذلك فتكلمه تكلم في السلام فيجب عليه سجدة السهو. أين هنا جهة منافات؟ يعني أي شيء يكون موجبا للمنافات حتى يقال بماذا يجمع بين الحكم بالسهو و انه خرج من الصلاة و الحكم بلزوم سجدة السهو علیه اذا تکلم صاحیا هذا فی فرض و ذاک فی فرض آخر و الامر واضح. و اما اصل المطلب و هو انه نسی السلام حتی اتا بالمنافی عمدا و سهوا او کان فصل طویل از ظاهر ان ما ذکره الماتن قدس الله نفسه هو صحیح يحكم بصحة الصلاة حينئذ والدعوى أن المنافي إنما حدث قبل المحلل فإن المحلل منحصر بالسلام وهذا متحقق قبل المحلل فهو بل حدث أثناء الصلاة. هذه الدعوى ممنوعة. أما أولا فلأنه لم يثبت ولا رماية واحدة من هذه الرمايات وقلنا إن كلها ضعيفة على ما تقدم عنوان تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وأن التحليل منحصر بالتسليم كل ذلك كان بروايات غير معتبرة وإنما دلت الرواية المعتبرة على أن الافتتاح بالتكبير والاختتام بالتسليم آخر السلام هو التسليم الجزء الأخير هو التسليم بعنوان التحليل لم يثبت هذا حتى يقال مقتضى هذه الروايات أن التحليل منحصر بالتسليم فقبل التسليم لم يتحقق المحلل فوقع أثناء السلام لم يثبت هذا بل التسليم جزء أخير من السلام وقد تحقق الحدث قبل الجزء الأخير ولكن بمقتضى حديث لا تعاد أن الجزئية ساقطة حال النسيان
لأن كل ما للصلاة من الأجزاء غير الأركان غير الخمس يختص جزئيتها بغيرها للنسيان والجهل، يعني يختص بصورة العام، فالتسليمة بالنسبة إلى الناسي لا جزئية لها في الصلاة، فإذن لم يتحقق الحدث بل لم يتحقق الحدث أثناء الصلاة بل تحقق الحدث بعد الصلاة، فإن التسليمة ليست بجزء حال النسيان بمقتضى حديث لا تعاد فيحكم بصحة الصلاة. هذا أولا. وثانيا سلمنا أن أخبار التهليل قد تمت ودلت على أن التسليم هو المهلل، ليس معنى المهلل إلا ما أوجب الله أن يكون به الخروج من الصلاة، وإلا ليس المهلل معناه أنه لا يحل الكلام إلا بالتسليم. والوجه فيه واضح، لو فرضنا أن الصلاة بطلت لمبتل من المبتلات أفهل يجب التسليم في مقام التهليل؟ أراد أن يتكلم يجب عليه أن يسلم فيتكلم، لأن المهلل منحصر بالتسليم، ليس الأمر كذلك قطعا. معنى قوله عليه السلام لو كانت هذه الجملة صادرة تحريمها التكبير وتهليلها التسليم، معناه أن بالتكبير يحرم الكلام وبالتسليم يحل الكلام فيما إذا كان مصليا، يعني المصلي حكمه كذلك لا يحل له إلا أن يسلم، فإذا فرضنا أنه ليس بمسلم فرغ من الصلاة خرج من الصلاة إما للبطلان أو لوجه آخر، أفهل يحتاج إلى محلل أيضا؟ إذا فرضنا أن الصلاة حكم بالصحة بمقتضى حديث لا تعاد وقلنا إن هذه الصلاة صحيحة، والشخص يعني ذات المصلي خرج عن الصلاة بعد ليست بصلاة، أفهل نحتاج إلى محلل أيضا؟ فيقال إنه بل لم يتحقق المحلل، فالحدث حدث في الصلاة لا وجه لهذا الكلام، بل على تقدير تمامية هذه الروايات سندا معنى أن تهليل الصلاة إنما هو بالتسليم، يعني المصلي بما هو مسلين لا يحل له الكلام إلا بالتسليم. وأما إذا فرضنا أنه خرج من الصلاة إما بإبطال أو بغير إبطال كما في المقام، يعني بصحة، كيف يمكن أن يقال إن هذا حدث في الصلاة؟ لأن المحققات لأن المهللة لم يتحقق بعده، فكيف ما كان الاستدلال بهذه الروايات أي بروايات التهليل على أن الحدث حدث في الصلاة هذا لا يتم أصلا، بل مقتضى حديث لا تعاد أن الصلاة قد تمت ولا حاجة إلى الإعادة، فالحدث حدث خارج الصلاة والحدث خارج الصلاة لا يزور. فإن شاء الله للكلام تتمة نذكرها إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا نسي التسليم فأتى بشيء مما ينافي الصلاة عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار ونحوهما،
فهل يحكم بصحة صلاته من جهة حديث الأطعاد أو يحكم بالبطلان من جهة بقوء الحدث أثناء الصلاة؟ حكم الماتن قدس الله نفسه بصحة الصلاة فأن هذا من نسيان التسليم فيكون مشمولا للحديث فتسقط التسليمة عن الجزئية فالحدث باقي خارج الصلاة ولا بأس به. وذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن المحلل الحمد لله رب العالمين ذكر قدس الله نفسه أن المحلل منحصر بالتسليمة فما لم يأتي المصلي بالتسليمة فهو بعد في الصلاة فالحدث واقع في الصلاة ويحكم بذلك بالبطلان بلا يكون اعتقاد الخروج من الصلاة محللا. فذكر قدس الله نفسه أنه لا يمكن الجمع بين الحكم بالصحة بالمقام والحكم بوجوب سجدة السهو إذا تكلم حال النسيان وتذكر بعد ذلك. قلنا إنما ذكره أخيرا لا يتم بذكرين فإن موضوع الحكم إثنان حكمه قدس الله نفسه بوجوب سجدة السهو يختص بما إذا أمكن التدارك وتذكر أنه لم يسلم والمحل باقي فبعد لم يخرج من الصلاة يعني لا يحتاج إلى العادة ولا يشمله حديث لا تعاد فهو في الصلاة فعلا ولا بد له من التسليم ولكن بما أنه تكلم سهوا وجب عليه سجدة السهو. هذا موضوع وما ذكره من السهو إنما هو فيما إذا كان التذكر في مورد لا يتمكن من التدارك كما إذا تذكر بعد فعل المنافي أو بعد الفصل الطويل الذي لا يمكن معه الإتيان بالتسليم فموضوع الحكمين متعدد كيف لا يجتمع الأمران. وأما ما ذكره قدس الله نفسه من أن الحدث واقع في الصلاة ويحكم بذلك بالبطلان لأن المحل له والتسليم ولم يؤت به فقد ذكرنا أن هذا لا يتم أولا أن أخبار التحليل كلها كانت ضعيفة ليس عندنا دليل على أن المحل له والسلام وإنما الدليل دل على جزئية التسليم بأنه به يعني هو الجزء الأخير وبه اختتام الصلاة. فإذا فرضنا أن حديث لا تعاد شمل هذا وسقطت التسليمة عن الجزئية كيف يكون الحدث حدثا في الصلاة؟ وعلى تقدير التسليم قلنا إن التحليل إنما هو بالإضافة إلى المصلي ما دام المصلي مسليا يحتاج إلى التحليل وتحليلها التسليم. وأما إذا فرضنا أنه خرج عن الصلاة وبعد ليس في الصلاة لا حاجة إلى التحليل كما إذا فرضنا أنه أفسد صلاته أو فسدت صلاته بسبب غير اختياري لا حاجة إلى التسليم. وكذلك فيما إذا خرج من الصلاة وسقط أمر الصلاة من جهة النسيان وشمول حديث لا تعاد فالتمسك بأخبار التحليل في الحكم ببطلان الصلاة بالحدث الواقع نسيانا يعني من جهة نسيان التسليم هذا لا يتم بوجهين فلا نرى مانعا من شمول حديث لا تعاد في المقام إلا دعوى أن الحدث واقع في الصلاة يعني مك شمول هذا للروايات الواردة من أن الحدث في الصلاة يبتل ليس هنا مانع آخر غير كون المورد مشمولا لتلك الروايات وهذا لا يمكن فإن شمول تلك الروايات للمورد وكون هذا حدثا في الصلاة يتوقف على عدم شمول حديث لا تعاد للمقام وإلا فالحدث حدث خارج الصلاة، إذا كان الحديث شاملا للمقام يكون حاكما على تلك الأدلة، فإن موضوع تلك الأدلة أن الحدث الواقع في الصلاة يبطل الصلاة ويحكم معه بالبطلان. حديث لا تعاد يرفع هذا الموضوع، إذا فرضنا أن التسليمة ليست بجزء حال النسيان كما هو الحال في غير التسليمة من الأجزاء، فأين هنا حدث في الصلاة؟ فلا موضوع له. إذن لا مانع من شمول الحديث للمقام يعني حديث لا تعاد وسقوط التسليمة عن الجزئية، فالحدث حدث خارج الصلاة ولا بأس بذلك، الحدث خارج الصلاة عليكم السلام ورحمة الله لا يبطل الصلاة. يبقى هنا أمران آخران تمسك بهما في عدم شمول الحديث للمقام. الدعوة الأولى أن حديث لا تعاد إنما يدل على الحكم من حيث نقصان المنفي، وأن ترك المنفي في الصلاة بما أنه من جهة النسيان لا يوجب إعادة الصلاة، فلا بد من في شمول هذا الحديث من كون بقية الأجزاء مفروغا عن صحتها، يعني الصلاة الصحيحة لولا هذه الجهة، هذا مشمول لحديث لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة مثلا، كما هو المنصوص زائدا على حديث لا تعاد عموما. شمول حديث لا تعاد لموردين فرع أن تكون الصلاة من غير هذه الجهة محكومة بالصحة، ومعلوم في المقام أنه مع قطع النظر عن حديث لا تعاد وشموله للتسليم لا يحكم بصحة الصلاة مع قطع من جهة سائر الأجزاء، فإن من موانع الصلاة هو الحدث، والمفروض أن الحدث وقع قبل التسليم، فمع قطع النظر عن الحديث وشموله للمقام لا تكون الصلاة محكومة بالصحة من الجهات الأخرى، وهذا لا بد من أن يكون مفروغا عن في شمول الحديث. بقية الأجزاء والشرائط لا بد أن تكون مفرزة فيحكم بصحة الصلاة من سائر الجهات، فقط يبقى الصحة من جهة المنسي، هذا يحققه ويثبته حديث لا تعاد، والمقام ليس كذلك. لم يهرز في المقام صحة الصلاة من غير ناحية التسليم، فإن الحدث قد وقع قبل التسليم، ومقتضى ذلك هو الحكم بالبطلان، فلا يكون مشمولا لحديث لا تعاد. هذا أحد الأمرين الذي قيل للمنع عن شمول الحديث للمقام، ولكن هذا لعله واضح الدار من جهة أن ما ذكر من كون الصلاة محكومة بالصحة من غير ناحية المنسي لم يؤخذ هذا في حديث لا تعاد. لا تعاد الصلاة إلا من خمس، أو لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة، لا بد أن يفرز أن بقية الأجزاء والشرائط مهرزة ومفروغ عنها مع قطع النظر عن هذه الجهة، لم يؤخذ هذا في لسان الدليل، وإنما هو من جهة اللغوية، إذا فرزنا أن الصلاة باطلة من جهة أخرى إما جزما أو احتمالا، ولم يكن هنا ما يؤمن من سائر الجهات، ما فائدة شمول حديث لا تعاد؟ لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة لو فرضنا أنه لم يكن متطهرا في صلاته، أو كان شاكا في طهارته، ولكن لم يمكن إحراز طهارته بأصلين، بعد بقي على شكه، ما فائدة حديث لا تعاد؟ لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة. يبقى لغوا محزا من جهت صون کلام الحکیم عن اللغویه لابد من ان یفرز ان بقیت الاجزا و شرائط مخروغ عنها فیکون التصحیح من هذه الجهه و الا اصبح الکلام لغوا اذا فرضنا ان الصلاه باطله جزما من غیر جهت سجده المنسیه او من جهت القراءه المنسیه مثلا او التشهد المنسی و غیر ذالک من غیر الارکان شمول حدیث لا تعاد مع فرض الحکم بطلان الصلاه واقعا او بطلان الصلاه ظاهرا کما فی موارد الشک فی الصحه و عدم ما یؤمننا من احتمال البطلان کان شمول حدیث لا تعاد لمثل هذه الموارد من اللغو الظاهر فمن جهت صون الكلام عن اللغویه لابد من فرض صحه من سایر الجهات و اما مثل المقام اذا فرضنا ان الصحه من سایر الجهات ترتب على شمول حدیث لا تعاد به حدیث لا تعاد اثبتنا ان التسلیمت لیست بجزء من الصلاة فی حال النسیان و بذالک اثبتنا ان الحدث لم یقع فی الصلاة ای حاجت ان نهرز الصحة من سائر الجهات معقت النظر عن حدیث لا تعاد نفس الحدیث اسمید به نفس حدیث لا تعاد یثبت ان التسلیمت لیست بجزء فالحدث الواقع قبل التسليم ليس حدثا أثناء الصلاة فالصلاة محكومة بالصحة وبقية الأجزاء والشرائط محرزة على الفرض فلا مانع من شمول الحديث وأنه يترتب على هذا أن الحدث حدث خارج الصلاة فهذه الدعوة غير تامة و اوزه فتادن من هذه الدعوا مدعیه من ان الحدث متى ما وقع فهو حدث في الصلاة یعنی قبل التسليم و ذلك لان الخروج عن الصلاة انما يكون بصدور الحدث خارجا اذا تحقق الحدث خارجا فبه يخرج المكلف من الصلاة فالخروج معلول للحدث وفي مرتبة متأخرة عن الحدث ومعلوم أن العلة سابقة في الرتبة على معلولها ففي مرتبة سابقة على الخروج وقع الحدث في الصلاة فيحكم بذلك ببطلان الصلاة يعني لا يمكن ان يفرز ان الحدث وقع خارج الصلاة فيما اذا كان قبل التسليم ما لم يأتي بالتسليم ولم يتحقق الجزء الاخير اذا احدث وترتب عليه الخروج في الصلاة الخروج من الصلاة يكون معلولا لذلك وبما ان المعلول متأخر في الرتبة عن علته ففي مرتبة سابقة على الخروج الحدث حدث في الصلاة ويحكم بذلك ببطلان الصلاة هذه الدعوة واضحة الفساد فإن العبرة في وقوع الحدث في الصلاة إنما هو وقوعه في الصلاة زمانا لا وقوعه في الصلاة رتبة العلة وإن كانت متقدمة على المعلول بحسب الرتبة إلا أنهما متقارنان في الزمان ففي زمان خروج الحدث وتحقق الحدث في الخارج لم يكن هذا في الصلاة فالحدث ليس حدثا في الصلاة وهذه الروايات من أحدث في صلاته بل أعاد صلاته أو أن الحدث يقطع الصلاة ونحو ذلك من الأدلة ناظر إلى الزمان أي زمان كان الحدث موجودا ولم يكن خروج فزمان الخروج من الصلاة وزمان الحدث واحد فالحدث حدث خارج الصلاة لا في الصلاة والتقدم إنما هو تقدم في الرتبة الذي لا أثر له في الفقه وفي شمول الروايات لموردين. فهذه الدعوة فاسدة. ثم إنه على تقدير تسليم جميع ما ذكر إنما يتم ما ذكروا فيما إذا حكمنا بأن الحدث إنما هو مانع في الصلاة واعتبر عدمه في الصلاة لو كان الأمر كذلك أفرز أغمزنا عن جميع ما تقدم وقلنا بأن الحدث حدث في الصلاة وواقع في الصلاة والصلاة مشروطة بعدم الحدث ولذلك يحكم بالبطلان. هذا المعنى في أجزاء الصلاة لا يبعد دعوى ذلك، مثل قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهورين، أن أجزاء الصلاة من الركوع والسجود والقراءة والأذكار وغير ذلك مشروطة بالطهارة، لا بد وأن تقع حال الطهارة. فعدم الحدث معتبر في الصلاة أو أن الطهارة معتبر في الصلاة، أي أيهما عبرنا لا بأس به، يعني عبرنا بمانعية الحدث أو عبرنا بشرطية الطهارة. وأما لو فرضنا أن الحدث وقع أثناء الصلاة بين الأجزاء، فرضنا أنه بين الركوع والسجود أحدث، ما هو المانع من أن يتوزأ ويأتي ببقية الصلاة؟ ليس هنا دليل يقتضي عدم جواز ذلك، إذ لا منافات بين شرطية الطهارة في الصلاة ووقوع الحدث بين الأجزاء إلا ما دل على قاطعية الحدث. الحدث يقطع الصلاة، يعني يمنع من ذم الأجزاء اللاحقة إلى الأجزاء السابقة، فليس له أن يتوزأ ويزم الجزء اللاحق بالجزء السابق لا لأجل الاشتراط. الاشتراط لا يعطي هذا المعنى، ولا يمكن إثبات ذلك بدليل الاشتراط، مثل اشتراط الصلاة بالطمأنينة مثلا، يجوز له ترك الطمأنينة في غير أجزاء الصلاة، لا يجوز ذلك في الحدث لا لاشتراط الصلاة بالطهارة، بل لأجل أن الحدث قاطع للصلاة، الحدث يقطع الصلاة. ومعنى القاطع أنه لا يلزم الجزء اللاحق بالجزء السابق، فإذا أحدث يحكم ببطلان الصلاة لعدم إمكان الإتمام. إذا كان كذلك في مفروض الكلام أنه أتى بالأجزاء متطهرا من الركوع والسجود والتشهد والقراءة، أحدث بعد التشهد والصلاة وقبل الصلاة، لا منافاة بين الحدث وبين الطهارة في الأجزاء، يعني من ناحية الشرطية، إنما هو من ناحية القطع أنه يقطع، يعني لا ينسم اللاحق بالسابق، فليكن، لأن اللاحق ثبت عن الجزية بحديث لا تعاد. غاية ما يترتب على أدلة قاطعية الحدث أنه لا ينزم معه اللاحق بالسابق، فليكن لا ينزم بالمقام. التسليمة اللاحقة لا ينزم، لكن التسليمة اللاحقة ليست بركن، بل هو واجب غير ركني، فنفرض أنه لا ينزم ولا يلتحق، إلا أنه لا يزر بصحة الصلاة لحديث لا تعاد. فعلى تقدير تسليم جميع ما ذكروه لا يتم هذا في مثل الحدث قبل السلام، فإن الحدث إذا أزر في المقام إنما يزر من جهة القاطع لا من جهة الشرطية المانعية، والقاطع لا يزرنا، فإن التسليمة جزء غير ركني ولا مانع من عدم انزمامه بما تقدم. ولو سلمنا هذا أيضا وفرضنا أن الحدث حدث في السلام و یمنع عن ذم اللاحق بالسابق فیشمله ادلت البطلان علی تقدیر تسلیم هازا ایزن لا یتم هازا فی الفصل الطویل لو فرضنا انه لم یحدث و نسی السلام ولكن طال الزمان بمقدار لا يتمكن من الذم للفصل الطويل لم يكن لنا دليل أن الفصل الطويل يبطل الصلاة إلا باعتبار الوحدة العرفية المعتبرة بالصلاة فإذا فرضنا أن حديث لا تعاد شمل المقام وأسقط التسليمة عن الجزية لا تعاد الصلاة إلا من خمس و من غیر الخمس التسلیمه فلتکن الهیئه غیر باقیه اذ لیست هذه یعنی التسلیمه بجزء حتی نعتبر الهیئه الاتصالیه بینها و بین ما تقدم فملخص الکلام ان ما ذکره الماتن قدس الله نفسه هو الصحیح و ان السلام محکومت بالصحه حین نسیان التسلیمه حتى فيما اذا وقع الحدث في الخارج يعني بله و على تقدير التسليم في الحدث فلا نسلمه في الفصل الطويل و مع الفصل الطويل الصلاه محكومه بالصحه وان كانت اعادته هو الافضل اجا تمام كلامنا في وجوب التسليم و ان التسليم واجب ولكنه واجب غير ركني فإذا نسي التسليم لا بأس بصحة صلاته يبقى الكلام في أن التسليمة الواجبة أي تسليم فهل التسليمة الواجبة وخصوص السلام عليكم كما نسب إلى جماعة أو أن الواجب خصوص السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كما نسب إلى بعضهم أو أحدهما كما نسب إلى المشهور بعد المحقق قدس الله نفسه أنه للمكلف أن يأتي بأي من الصيغتين شاء فيقع هذا مصداقا للمخرج والواجب أو أن المخرج وإن كان السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إلا أنه يجب الإتيان بالصيغة الثانية أيضا فإن الأول مخرج يعني الصيغة الأولى مخرج من الصلاة والثانية محلل لا يحل له الكلام إلا بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن كان الخروج من الصلاة مترتبا على السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كما اختاره صاحب الهدايا قدس الله نفسه فيه كلام نتكلم فيه بعد زيارة العاشور إن شاء الله تعالى.
يوم الأحد 18 من شهر المحرم الحرام سنة 1389 هجرية. يوم الشروع
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن وجوب التسليمة في الصلاة وقع الكلام في أن الواجب أي من الصيغتين وبعد التسالم على أن الصيغة الأولى ليست بواجبة وسيأتي الكلام في ذلك فالمشهور بعد من المحقق وما بعده والتخيير بين الأمرين أي منهما أتى به المكلف في صلاته فقد خرج به عن الصلاة وذهب بعضهم إلى وجوب الصيغة الثانية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسب هذا إلى أكثر القائلين بوجوب التسليمة في الصلاة
وذهب بعضهم إلى وجوب الصيغة الأولى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قالوا إن هذه الصيغة هي الواجبة والثانية مستحبة وقيل بوجوب الصيغتين معا الأولى والثانية ونسب هذا إلى بعضهم أيضا واختار صاحب الحدائق قدس الله نفسه أن المخرجة هي الصيغة الأولى ولكن لا يحصل به التحليل فلا يحل له الكلام وسائر ما يكون منافيا للصلاة وإنما التحليل يكون بالصيغة الثانية فلا بد من التكلم في وجه كل من هذه الأقوال حتى يتبين أن الصحيح وما ذكره المحقق وهو المعروف في من بعده وأن أي منهما أتى به المكلف في صلاته فقد خرج به من الصلاة ولا حاجة إلى الثانية وإن كان على تقدير الإتيان بالصيغة الأولى كانت الثانية مستحبة مما يدل على أن الخروج يكون بالصيغة الأولى يعني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ولا تجب الصيغة الثانية يعني لا يتعين في الخروج الذي نسب هذا القول يعني تعين الخروج بالصيغة الثانية نسب إلى أكثر القائلين بوجوب السلام يدلنا على بطلان هذا القول الروايات المستفيدة التي دلت على أنه إذا قال المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انسلف وخرج به من الصلاة سأل الإمام عليه السلام عن قول السلام علينا وعلى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أيكون به الانصراف قال عليه السلام لا فإذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انسلفت وهذه عدة روايات سند جملة منها معتبر والدلالة ظاهرة جملة يعني بعض هذه الروايات نقرأها والروايات الكثيرة من جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن الحلبي والرواية صحيحة قال أبو عبد الله عليه السلام كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة لا يكون به خروج من الصلاة وإن قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انسلفت دلت هذه السيئة بوضوح أنه بعد هذه الجملة جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يحصل الانصراف من الصلاة فالمكلف خارج من الصلاة إذا قلت هذا فقد انسلف من الصلاة ولا مانع من المزي بل إلى حاجته كما سره به في بعض الروايات يمزي لحاجته وأيضا وبالشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال علي يعني هذه الروايات كثيرة دلت على أن الانصراف يحصل بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فالقول بتعين الخروج بالصيغة الثانية وأن الصيغة الأولى لا يجزي في الخروج مناف لهذه الرواية وفيها السهام عدة روايات مستفيدة هذه الروايات فهذا القول يعني تعين الصيغة الثانية في الخروج وأنه لا يكون خروج بدونه لا يمكن القول به لهذه الروايات وأما عكس ذلك وهو تعين القول بالخروج بالصيغة الأولى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإن نسب هذا إلى بعضهم ولكن دعي الإجماع على خلاف ذلك، يعني المتسالم عليه بين الفقهاء أن جملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يكفي هذا في الخروج من الصلاة، ويدلنا على ذلك أن صيغة السلام عليكم مخرج من الصلاة زائدا على التسالم ودعوى الإجماع، حتى قال الشهيد قدس الله نفسه إن هذا القول، يعني القول بتعين السلام علينا وعلى عماد الله الصالحين في الخروج، خروج عن الإجماع من حيث لا يشعر، فهذا خلاف المتسالم عليه. والذي يدلنا من الروايات على أن الخروج يحصل بالجملة الثانية وهي السلام عليكم، أولا الروايات الدالة على أن التسليمة مخرج من الصلاة، وهي أيضا عدة روايات، الروايات الضعيفة وغير الضعيفة، عنوان التسليم أن التسليم مخرج من الصلاة، من جملة هذه الروايات الروايات المتقدمة من أن تكبيرها التسليم، تكبيرها تحريمها التكبير وتهليلها التسليم. والقدر المتيقن من التسليم إنما هو هذه الصيغة الثانية، ولذا ورد في بعض الروايات على ما تقدم أنه نسي التسليم، فقال له القوم إنك لم تسلم، فسأل الإمام عليه السلام أنه هل قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال نعم، فأجاب الإمام عليه السلام بصحة الصلاة والإجزاء وقال إن شئت استقبلتهم بوجهك فتقول السلام عليكم، فدلت هذه السيئة وغيرها على أن التسليم، يعني ما ينفي القدر المتيقن من أفراد التسليم، القدر المتيقن في الإرادة، إنما هو هذه الصيغة. فالروايات الدالة على أن ختامها التسليم وهي كانت صحيحة، ما دل على أن ختامها التسليم، وإن كنا قلنا إن الروايات الدالة على أن تحريمها التكبير وتهليلها التسليم كلها ضعيفة، ولكن ما دل على أن افتتاحها التكبير واختتامها التسليم هذه الروايات صحيحة. فهذه الروايات الدالة على أن اختتام الصلاة بالتسليم، أولها التكبير وآخرها التسليم، والأمر بالتسليم في الصلاة الإطلاق يشمل هذا، فلو فرضنا أنه سلم من دون الإتيان بالصيغة الأولى فقد خرج به من الصلاة فهذا مخرج، فكما أن الصيغة الأولى تكون مخرجة الصيغة الثانية أيضا مخرجة. بل يستفاد من بعض هذه الروايات التي دلت على أن جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين موجبة للإنصراف ومخرجة للصلاة ليس لخصوصية في هذه الجملة، وإنما هو من جهة كونه سلاما، فالسلام مخرج من الصلاة حتى إذا لم يقع في محله، فرضنا أنه سلم في الركعة الثانية مثلا أو قبل التشهد، ولذا ورد في بعض الروايات أن ابن مسعود أفسد على القوم صلاتهم، حيث إنه جعل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قبل التشهد، فهذه الإطلاقات تكفينا في الدلالة على أن جملة السلام عليكم أيضا مخرجة، فإنه القدر المتيقن إرادته من التسليم في الروايات التي أمرنا فيها بالتسليم بلا تعيين أي شيء. هذه هي المطلقات المستفيدة وفيها الصحيح وغير الصحيح، ويدلنا على ذلك بالخصوص ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن أميرة عن أبي بكر. صدر هذه الرواية ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه على ما أشير إليه في التعليق في باب القراءة، وسرها هنا بأن أبي بكر وأبو بكر الحزمي وإن كان هنا لم يذكر، ولكن صاحب الوسائل ذكر صدر هذه الرواية في باب القراءة وهنا سرها بأن أبي بكر هو أبو بكر الحزمي وهو ثقة. فهذه الرواية من جهة السند معتبرة. روى الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عبيرة عن أبي بكر أي الحزرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له إني أصلي بقوم، فقال عليه السلام: تسلم واحدتان ولا تلتفت. قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم. هنا ألغى الإمام عليه السلام السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، واكتفى بجملة السلام عليكم، وأن هذه الجملة مخرجة في الصلاة، فلا يحتاج إلى أزيد من ذلك أن يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وأن يقول بعد ذلك السلام عليكم. الرماية بحسب السند معتبرة. وإن كان أبو بكر الحزرمي لم يوثق صريحا وفيه مدح، لكنه وقع في أسناد كامل الزيارات، فالرماية معتبرة من حيث السند وبحسب الدلالة واضحة. وأيضا يدلنا على ذلك صحيحة الفزلاء. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عميل عن عمر بن عزينة عن الفزيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا فرغ من الشهادتين فقد مزت صلاته، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه. هذه الرواية تقدم الكلام فيه. قلنا قوله عليه السلام فقد مزت صلاته باعتبار أن أجزاء الصلاة غير ما يكون محللا، هذه الأجزاء تمة، يعني ما اعتبر جزءا من الصلاة بما هو جزء لا بما هو محلل، فقد مزت الصلاة لم يبق إلا المحلل. فإذا كان مستعجلا، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزاه. وقريب من ذلك أو مثله ما رواه الشيخ قدس الله نفسه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي أيضا سيد عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد، فقال عليه السلام: يسلم من خلفه ويمزي في حاجته إن أحب. وأيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم الخزاز وهو إبراهيم بن سليمان الثقة عن عبد الحميد بن عباس أيضا ثقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: إن كنت تأم قوما أجزأك تسليمة واحدة. هذه الروايات دلتنا على كفاية الإتيان بالتشهد وبعده الإتيان بتسليمة واحدة، ولا شك في أن التسليمة الواحدة في هذه الروايات إن لم يكن ظاهرا في إرادة السلام الأخير، يعني خصوص ذلك يقول السلام عليكم، فلا إشكال في أنه المتيقن والمتفاهم منه عرفا. أجزأك تسليمة واحدة، أن يقول السلام عليكم بلا زيادة، أو سلم من صرف أن يقول السلام عليكم، وغير ذلك من الروايات. فاحتمال أن يكون الواجب خصوص الجملة الأولى وأن لا تكون الجملة الثانية السلام عليكم مخرجة من الصلاة، هذا الاحتمال ساقط جدا. بقي هنا الاحتمال الثالث وهو أن يكون مجموع الجملتين واجبان، الجملة الأولى والجملة الثانية. نسب هذا القول إلى السيد جمال الدين بن طاووس قدس الله نفسه، فاعتبر الصيغتين معا والتزم بأن الصيغة الأولى مخرجة لما دلت عليه المستفيدة من حصول الانصراف بالصيغة الأولى، والصيغة الثانية أيضا واجبة. إن أراد بذلك أن الصيغة الثانية واجبة جزءا من الصلاة، جزء من الصلاة وواجبة كبقية الأجزاء، فهذه مناقضة ظاهرة. بالصيغة الأولى خرج من الصلاة وانصرف، ومع ذلك الصيغة الثانية جزء لا يجتمع الأمر. وإن أراد أنه واجب مستقل بعد الصلاة بل أجنبي عن الصلاة إلا أنه واجب نفسا، فلو تركه صحت صلاته، ولكن أتى بأمر غير مشروع ترك واجبا، واجب نفسي بعد الصلاة، فهذا مقطوع البطلان. والمستفاد من الروايات أن التسليم إنما أمرنا به لأن يكون مخرجا من الصلاة ويكون به الانصراف، ولا يحتمل الوجوب النفسي بعد الخروج من الصلاة. ومن ثم ذهب صاحب الحدائق قدس الله نفسه إلى أمر آخر فكأنه توجيه لهذا المعنى، فالتزم بأن المخرج إنما هو الصيغة الأولى على ما دلت عليه المستفيدة من أنه إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرف، ولكن لا يحل له الكلام ولا غيره من المنافيات. المحلل إنما هو خصوص الصيغة الأخيرة. حمل جميع هذه الروايات أن تحريمها التكبير وتهليلها التسليم وغير ذلك من الروايات الدالة على هذا المضمون، حمل جميع ذلك على أن المحلل هو الصيغة الأخيرة، فما لم يأتي بالصيغة الأخيرة لا يحل له الكلام ولا غيره من المنافيات منافيات الصلاة، ولا مانع من أن نحكم بخروجه من الصلاة. والأمر أنه امتثل الأمر بالصلاة ولكن لا يحل له الكلام، حلية الكلام يتوقف على الإتيان بالصيغة الأخيرة. وتخيل قدس الله نفسه أن بهذا يجمع بين الروايات، فنلتزم بوجوب الأمرين معا، الأمر الأول للخروج من الصلاة والأمر الثاني الصيغة الثانية لكونها محللة. وهذا المعنى أيضا لا يمكن الالتزام به، فإن الذي يظهر من مجموع الروايات في باب القواطع وغيرها أن المنع عن التكلم والقهقهة والاستدبار والحدث وغير ذلك إنما هو من جهة أنها قاطعة للصلاة. فإذا فرزنا أنه خرج من الصلاة فما معنى أنه لا يحل له الكلام بعده وليس في الصلاة؟ رجل منصرف وخارج عن الصلاة يحرم عليه الكلام، ما معنى أنه يحرم؟ تحريمها التكبير أي تحريم الصلاة، بما أن المكلف المسلم يحرم عليه الصلاة، وهذه الأمور المنافية يقطع الصلاة ويمنع من ذم الأجزاء اللاحقة بالأجزاء السابقة. إذا فرضنا أنه خرج من الصلاة فما معنى عدم التعليل؟ أمداً يحدث نفرض ويقطع أي شيء، لم يبق من الصلاة جزء حتى يقال إن الحدث قاطع، الاستدبار قاطع، القهقهة قاطعة، وغير ذلك من الروايات الدالة على اعتبار عدم هذه الأمور في الصلاة. فاحتمال أن المكلف ما بعد الصلاة بعد الخروج من الصلاة لا يحل له شيء من المنافي حتى يأتي بالتسليم أي بالجملة الأخيرة من السلام، هذا الاحتمال ساقط. ألا أن نفس هذه الروايات التي دلت على أن جملة السلام علينا وعلى عماد الله الصالحين يوجب الانصراف، نفس هذه الروايات دالة على جواز الكلام وغير الكلام من المنافيات، فإن معنى الانصراف هذا ينصرف أي يرفع اليد عن صلاته ويشتغل بما يريد الاشتغال به، بل سرها في بعض ذلك. وهي سيئة الهلبي عن عماد بن عثمان عن عبيد الله بن الهلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بل في الرجل يكون خلف الإمام فيثيل الإمام التشهد، فقال: يسلم من خلفه ويمزي في حاجته إن أحب، يمزي في حاجته، يريد أن يتكلم فله ذلك، يريد أن ينام أن يأكل يمزي في حاجته. فاحتمال أنه بعد الخروج من الصلاة لا يحل له الكلام ساقط جدا، ولا يمكن أن يقال إن هذا فيه جمع بين الروايات، هذا على خلاف الروايات. وفي بعض الروايات موثقة عمار رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن الحسن عن أمر بن سعيد عن مصدق عن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم، ما هو التسليم؟ فقال عليه السلام: هو إذن. لعل هذه الرواية أيضا يعني بحسب الدلالة مثل سيئة الهلبي، يعني إذن من الله سبحانه أن يفعل ما يريده المسلي، التسليم هو إذن. المنع الذي كان ثابتا بالتكبير هذا المنع قد ارتفع وتبدل بالإذ أي شيء أراد المكلف. فالجمع بين هذين الأمرين القول بأن جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مخرجة من الصلاة كما دلت عليه الروايات المستفيضة بلي فيها السهاه وغير السهاه، القول بذلك مع القول بأنه لا يحل له الكلام أو غير الكلام من المنافيات إلا بالجملة الثانية، هذا ساقط جدا. فالصحيح ما ذكره المحقق صريحا قدس الله نفسه، بل وهو المعروف بين من تأخر عنه من التخيير بين الصيغتين، وأن المخرج من الصلاة إنما هو طبيعي السلام بأي فرد كان. نعم السلام على النبي صلى الله عليه وآله على ما سره به في الروايات لا يكون مخرجا لأنه من الصلاة، قال: كلما ذكرت النبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة، فالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا يكون مخرجا. وأما غيره إذا تحقق السلام بأي جملة كان، جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو جملة السلام عليكم، أي منهما تحقق في الخارج فقد خرج المصلي عن الصلاة. بل إذن التخيير هو الصحيح، واحتمال وجوب الجمع بينهما كما نسب إلى قول النادر هذا أيضا لا وجه له، فالصحيح هو هذا القول.